الإيمان والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان التي هي بمعنى توفر الأسباب والآلات كانت حاصلة له، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه. واستدلوا بقول الله تعالى عن الملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، وقول الله تعالى للمصورين في الحديث القدسي: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. قالوا هذا تكليف ما لا يطاق. أجيب بأن الأمر في الآية والحديث ليس تكليف، ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. واستدلوا بدعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وأجيب بأنه لا يلزم من ذلك أن يكلف الإنسان ما لا يستطيعه، والمعنى: لا تصبنا بشيء يهلكنا، أي لا تصبنا بما نعجز عن طاقته فنهلك. المذهب الثاني قالوا: يجوز التكليف بالمستحيل العادي دون المستحيل العقلي، أي يجوز تكليف الممتنع عادة، وهما يتصور العقل وجوده مع خارق للعادة على يد نبي أولي، دون الممتنع لذاته أي عقلا، وهو ما لا يتصور العقل وجوده أصلا كالجمع بين الضدين، لأن الممتنع لذاته لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به، بخلاف الممتنع عادة فيتصور العقل وجوده فيعقل الأمر به. المذهب الثالث قالوا: ما لا يطاق للعجز عنه وهو المستحيل العادي والعقلي لا يجوز تكليفه، وما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغاله بلعب القمار أو الكرة عن الصلاة فإنه يجوز تكليفه. هؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن تسميتهم ما يتركه العبد ما لا يطاق لكونه مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونها أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم قد التزموا هذا لقولهم إن الطاقة والاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، لأن ما يقدر الإنسان على فعله وتركه هو مناط التكليف، بخلاف ما لا يكون إلا مقارنا للفعل، فذلك ليس شرطا للتكليف. والتعبير السليم أن يقال: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به، وما عداه فيجوز التكليف به. ومن أدلة هذا القول قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم.
ما يطيقون،
هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى ما كلف العباد إلا ما يطيقون، رحمة منه وإحسان، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم.
ولا يطيقون إلا ما كلفهم،
وهذا باطل، قل لا يطيقون إلا ما كلفهم هذا ليس بصحيح، فللعباد يطيقون أكثر مما كلفهم. معنى هذا الكلام أن الإنسان ما يستطيع أكثر مما كلف به، يعني ما يستطيع الإنسان الزيادة عن الصلوات الخمس. كلفنا الله بالزيادة، كلفنا الله بإيش؟ بالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، وكلفنا الله بالصيام رمضان، وكلفنا الله بالحج في العمر مرة. فمعنى قول الطحاوي: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني العباد لا يستطيعون أن يأتوا بأكثر من خمس صلوات، ولا يستطيعون أن يصوموا أكثر من شهر، ولا يستطيعون أن يحجوا إلا مرة واحدة في العمر. هل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح، نستطيع أكثر من الصلوات. لو كلف الله بست صلوات أو سبع عشر استطعنا، لو كلفنا الله بأكثر من صيام 30 يوم استطعنا، لو كلفنا الله بأكثر من حج من مرة بأكثر من مرة في الحج استطعنا، لكن الله لطف بنا ويسر وسهل. قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. فقول الطحاوي: لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا غلط، يتمشى مع مذهب الجبرية الذين يقولون إن الطاقة والوسع لا تكون إلا مع الفعل، فهذا من أخطائه، عفى الله عنا وعنه. فالجواب أن نقول إن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله، ولكن الله يسر وسهل. نعم.
وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للإنسان على فعل ذلك إلا بالله. هذه كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري: هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة، ولها تأثير عظيم في تخفيف الحزن والألم والمصاب على العبد. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى لا حول؟ يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للإنسان على فعل شيء إلا بالله. فلا تستطيع أن تحول من حال، لا تتحول من الشر إلى الخير، ولا تتحول من المعصية إلى الطاعة، ولا تتحول من الذنب إلى التوبة، ولا قوة لك على ذلك إلا بالله عز وجل. فإذا وفقك الله وأعانك تحولت من حال إلى حال، تحولت من المعصية إلى الطاعة، تحولت من الذنب إلى التوبة، وقدرت على ذلك، وقواك الله على ذلك بأن وفقك وهداك وقذف في قلبك النور والهداية وجعلك تقبل الحق وترضاه وتختاره وتريده، وقذف في قلبك الإرادة والقوة على ذلك وأعانك، فإنك تستطيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله.
نعم، كما سبق، لا تحول المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله وتوفيقه. نعم.
ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
نعم، لا قدرة الإنسان على إقامة الطاعة والثبات عليها والاستقامة عليها إلا بالله. الله تعالى هو الموفق للخير والطاعة، وهو المثبت لعبده المؤمن. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى الممات. نعم.
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره.
نعم، هذا سبق الكلام على هذا، وأن كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره، وأن الله تعالى سبق علمه بالأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ. كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره وتقديره. نعم، سبق هذا المؤلف في مواضع متعددة. نعم.
غلبت مشيئته المشيئات كلها
نعم، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله كان، ولهذا يقول المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما. غلبت مشيئة الله وإرادته والإرادة كلها، فلا تغالب مشيئة الله، لا تغالب، وإرادة الله لا يغلبها شيء، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. أما العبد فإن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة. نعم.
غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها.
لا شك، غلب قضاء الله الحيل، جميع الحيل. لو احتال العباد ودبروا الحيل وأعملوا المكائد في أن يغيروا شيئا أراد الله أن يكون لم يستطيع، ولو جاء بذلوا جميع الحيل وجميع ما يستطيعون في أن يغيروا شيئا أراد الله أن لا يكون، يريدون أن يكون فلا يكون. كما قال سبحانه: ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا.
نعم، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. فهو سبحانه يفعل ما يشاء، وفعله مبني على الحكمة، ليس فعله بالإرادة فقط كما يقوله المعتدون الجبرية، بل فعله مبني على الحكمة، فهو يفعل ما يشاء لأنه حكيم، إن ربك حكيم عليم. ولا وهو غير ظالم أبدا سبحانه، لا يوصف بالظلم، والظلم عند أهل الحق وهم السنة والجماعة قالوا حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من ثوابه، ثواب حسناته، بأن ينقصه من حسناته أو أن توضع عليه سيئات غيره. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنع ذي الحق حقه، كان توضع على الإنسان سيئات غيره أو ينقص من حسناته، هذا هو الظلم. والظلم في اللغة العربية هو هذا، معناه وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من حقه بأن ينقصه من حسناته أو يضع عليه شيئا من سيئات غيره، هذا نزه الله نفسه عنه ونفاه عن نفسه، قال لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، ومن يعمل من الصالحات ظلما ومن يعمل من الصالحات وهم فلا يخاف ظلما ولا هضما، نفى الله خوف الظلم، وهذا الظلم هو الذي حرمه الله على نفسه، كما جاء في الحديث القدسي في حديث أبي ذر أن رب سبحانه وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ونفاه عن نفسه ونفى خوف العباد منه وحرمه على نفسه، ما هو؟ هو وضع الشيء في غير موضعه، ومنع ذي الحق حقه، كأن ينقص أحدا من ثواب حسناته أو يحمل أحدا أوزار غيره. واضح؟ هذا حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه عند أهل الحق وأهل السنة والجماعة. وفي المسألة مذهبان آخران، المذهب الأول الجبرية وهم الأشاعرة والجهمية، قالوا في تعريف الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، الظلم هو عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة ويمتنع أن يكون في الممكن مقدور وظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عادل ولا يكون ظلما. إذن فالظلم عند الجبرية ممتنع ومستحيل على الله كامتناع العجز والموت، فالظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين وكون الشيء موجودا معدوما. إذن ما هو الظلم؟ هل له وجود؟ عند الجبرية عندهم لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة، بل هو المحال لذاته والممتنع لذاته الذي لا يتصور وجوده، وكل ممكن عندهم فليس بظلم، ولله أن يفعله وهو غير ظالم. وقالوا الجبرية لو قلب الرب التشريع والجزاءات، لو قلب الرب التشريع والجزاءات فجعل الزنا واجبا والعفة حراما لما كان ظالما، ولو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه أبد الآبدين وأبطل جميع حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها وأثاب المجرمين والعصاة والكفرة طاعات الأنبياء والأبرار وحرم ثوابها فاعلها، لكان ذلك عدلا محضا. فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حق الرب وهو غير مقدور له، بل هو كقلب المحدث قديما والقديم محدثا، وهذا قول جهم ومن اتبعهم من المتكلمين. شبهتهم قالوا الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، والظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإما مخالفة الآمر، وكلاهما في حق الله تعالى محال، فإن الله مالك كل شيء هو مالك العباد يتصرف في ملكه، والذي يتصرف في ملكه ليس بظالم، إنما الظالم الذي يتصرف في غير ملكه. والظلم إنما يكون من مخالفة الآمر والله ليس فوقه آمر تجب طاعته. ومن أدلتهم والجواب على هذا أن نقول أن هذا باطل، هذا ليس، هذا التعريف مخالف للغة العربية، ليس التعريف الظلم هو الذي لا هو الجمع بين الضدين الممتنع الذي يدخل تحت القدرة، ليس هذا التعريف، هذا لا وجود له، لا وجود له. لو كان الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة لما نفاه عن نفسه، قال لا ظلم اليوم، هل ينفى شيء لا وجود له؟ لا ينفى. ولو كان الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما تقولون أيها الجبرية لما نفى خوف الظلم، قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هل يخاف الإنسان الممتنع؟ مستحيل. هل يخافه؟ لا يخافه. ولو كان الظلم مستحيل على الله لما حرمه على نفسه، كيف يحرم على نفسه شيئا ممتنعا؟ يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقولكم إن الظلم لا يكون إلا من آمر الناهي، نقول نعم، الله تعالى مأمور منهي لكن من قبل نفسه، مأمور منهي من قبل نفسه، فهو يأمر نفسه وينهاها سبحانه وتعالى. ومن أدلتهم أدلة الجبرية استدلوا بقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قالوا فهو لا يسأل عما يفعل فهو يفعل بقدرته ومشيئته أي لقهره وسلطانه. والجواب أن نقول معنى الحديث لا معنى الآية لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، وأما العباد فإنهم يسألون لأنهم مأمورون منهيون عباد مكلفون، أما الرب فلا يسأل لكمال حكمته وعدله سبحانه وتعالى. واستدلوا بحديث ابن مسعود ما أصاب العبد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عمدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك، إلا إلى قوله أذهب الله همه وغمه وأبدل مكانه فرحا. وجه الاستدلال قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم عدل في قضاؤك يشمل كل قضاء، يشمل كل قضاء يقضيه الله لعبده، وهذا يعم قضاء المصائب وقضاء المعائب وقضاء العقوبات على الجرائم. وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والحاكم في مستدركه، وفيه إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. الجواب أن نقول أن معنى معنى قوله لو عذبهم، لو عذب العباد وهو غير ظالم لهم، لو عذبه أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، الجواب أن معنى الحديث أن الله لو وضع عدله على أهل سماواته فحاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم لصاروا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وغير ظالم، لكنه لا يفعل هذا سبحانه وإنما يبتدئهم بنعم جديدة. المعنى أن الرب لو وضع عدله في عباده فحاسبهم بأعمالهم ونعمه عليهم لصاروا مدينين، فحينئذ لو عذبهم لعذبهم لو غير ظالم لهم. لو حاسب الله العباد بنعمه عليهم وعدله فيهم لكان النعمة الواحدة، نعمة البصر تحيط بجميع أعمالك كلها وحينئذ تكون مدين تكون هالك، لكن الله لا يفعل هذا، بل هو سبحانه وتعالى لطيف بعباده. لو وضع عدله في عباده فحاسبهم بنعمه عليهم وبأعمالهم لصاروا مدينين له، وحينئذ لعذبهم عذبهم وهو غير ظالم لهم. وأما قول عدل في قضاؤك هذا لا شك أن ما يقضيه الله العبد كله خير ورحمة مبني على الحكمة. المذهب الثالث القدرية، قالوا تعريف الظلم كل ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون من الله ظلما وقبيحا لو فعله. فالظلم عندهم الظلم الذي يصدر من العباد هو الظلم الذي يصدر من الرب لو فعله، كل ما يسمى ظلما من العبد يسمى ظلما من الرب. فهم مثلوا الله بخلقه فقالوا الظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله أو عقوبته على ما هو مفعول معه. فالظلم عندهم هو الذي حكم العقل أنه إن صدر من العبد ظلم فهو من الله ظلم إن صدر منه. قالوا فلو كان الرب خالقا لأفعال العباد مريدا لها قد شاءها وقدرها عليهم ثم عاقبهم عليها كان ظالما. ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عادلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها، بل العبد فعل ذلك بغير مشيئة الله وإرادته كما فعله بغير إذنه وأمره. وعندهم أن الله لو وفق شخصا وخذل آخر لكان ظالما، ولو نسخ الله حكما بحكم لكان جاهلا ظالما. ويجب على الله عقلا أن يثيب المحسن وأن يعذب المسيء، وهذا من أبطل الباطل، لأن هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين. والصواب أن الله سبحانه وتعالى أن الظلم كما سبق ليس كما يقول هؤلاء أنه مماثل للعبد، بل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهذا هو الموافق للغة العربية كما سبق. ولذلك الله سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه في قوله وما أنا بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولا يظلم ربك أحدا لا ظلم اليوم. نفى خوف الظلم في قوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، حرم الظلم على نفسه، وهذا يدل على أنه ممكن الوقوع، ولو كان لا يمكن لما حرمه على نفسه. الإنكار بهمزة الاستفهام على من حسب خلق الخلق عبثا، يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا نزه سبحانه عن خلق الخلق عبثا. إنكار التسوية بين المسلمين والمجرمين، وهذا يدل على إمكان التسوية كما في قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكل هذا إنكار من الله على من جوز أن يسوي بين هذا وهذا، وهذا يدل على إمكانه، وإنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو ما ينزه الرب عنه. وبهذا يبطل مذهب الطائفتين الضالتين الجبرية والقدرية. نعم.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه.
نعم. شوي تقدس.
تقدس عن كل سوء وحين.
تقدس يعني تنزه سبحانه وتعالى، تنزه هو سبحانه منزه عن كل سوء وقبيح، وحين الهلاك، هو سبحانه وتعالى حي لا يموت، هو منزه عن الموت، منزه عن الهلاك، منزه عن كل سوء سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له كل وصف جميل سبحانه وتعالى، وله كل سوء، وله الأسماء الحسنى التي وصف سمى بها نفسه ووصف بها نفسه في الكتاب والسنة. نعم.
وتنزه عن كل عيب وشين.
نعم، تنزه عن كل عيب وشين، والعيب كل يعني الشين والعيب متقاربان. نعم.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لكمال أنه حكيم سبحانه وتعالى، وأما العباد فهم يسألون لأنهم مكلفون. نعم.
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. دعاء الأحياء، الأحياء جمع حي، وصدقات منفعة للأموات، المعنى أن الأموات ينتفعون من دعاء الحي إذا دعا لهم، وينتفعون من الصدقات. وهذه المسألة تسمى إهداء، إهداء الثواب للميت، هل ينتفع بها أو لا ينتفع؟ هذه المسألة تسمى إيش؟ مسألة إهداء الثواب، ثواب العمل الصالح للميت. فهل ينتفع الأموات بسعي الأحياء؟ سعيهم يعني أعمالهم، أو لا ينتفعون؟ المسألة فيها مذاهب. المذهب الأول لأهل البدع، بعضهم ينسبه إلى المعتزلة، قالوا لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته، لأنه تابع لما عمله في حياته، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واضح هذا؟ إذن مذهب أهل البدع لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بالشيء الذي تسبب في حياته، مثل إيش؟ مثل وقف صدقة سبب في حياته ينتفع، مثل علم، مؤلفات ألفها، أو تلاميذ درسهم فانتفعوا يستفيد من علمه. وكذلك مصاحف طبعها أو كتب علمية طبعها أو أولاد صالحين رباهم فدعوا له، كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. الذي تسبب فيه الحياة ينتفع به، وما لم يتسبب فيه فلا ينتفع به. القول الثاني وهو مذهب ينسب إلى المالكية والشافعية، قالوا ينتفع الميت بما تسبب به في الحياة وبالدعاء والصدقة والحج، وهي التي تسمى بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة. هم يقولون ينتفع الميت من شيئين، الشيء الأول ما تسبب به في الحياة كما قال المعتزلة، والنوع الثاني الأعمال المالية التي تدخلها النيابة مثل الدعاء، دعا له إنسان يستفيد، مثل الصدقة تصدق عنه إنسان يستفيد، مثل الحج والعمرة حج عنه، مثل الأضحية. أما الأعمال البدنية فلا يستفيد منها، مثل الصلاة ومثل الطواف، مثل الذكر، مثل قراءة القرآن، فلا يستفيد. واضح هذا؟ المذهب الثالث أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، فينتفع بما تسبب به في الحياة، وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة وهي الدعاء والصدقة والحج، وينتفع أيضا بما يهدى إليه من ثواب الأعمال البدنية كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر. وهذا مذهب الحنابلة والأحناف. ولهذا يقول الحنابلة في هذا: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. وكل من صيغ العموم، كل قربة سواء كانت القربة بدنية أو القربة عملية. وعلى هذا فإذا تصدق الإنسان بالصدقة ونوى ثوابه للميت قريبه وغير قريبه، هل ينتفع؟ ينتفع عند المالكية والشافعية، وينتفع عند الأحناف والحنابلة، ولا ينتفع عند المعتزلة لأنها ليست مما سببه. أما الأعمال البدني، صلى ركعتين وقال اللهم اجعل ثوابها الميت، أو صام يوم وقال اجعل ثوابها الميت، أو قرأ القرآن وقال اللهم اجعل ثوابها الميت، أو قرأ السورة، أو سبح ونوى ثوابها الميت، هل ينتفع؟ هل تصل الميت؟ عند الشافعية والمالكية لا ينتفع، وعند الحنابلة والأحناف ينتفع. واضح هذا؟ سيأتي الأدلة. فعلى هذا تكون مذاهب ثلاثة: المذهب الأول مذهب أهل البدع، لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة. المذهب الثاني ينتفع بما تسبب به في الحياة وبثواب الأعمال المالية، وهي أربعة: الدعاء والصدقة والحج فقط. أما ثواب الصلاة وثواب قراءة القرآن وثواب الذكر وثواب الطواف بالبيت بدون حج وعمرة فلا ينتفع. المذهب الثالث ينتفع بكل شيء يهدى إليه، ينتفع بثواب الصدقة وينتفع بثواب الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن والطواف بالبيت. والصواب من هذه الأقوال مذهب المالكية والشافعية. ووجه الترجيح أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالصدقة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالحج والعمرة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالدعاء، لكن ليس هناك دليل يدل على الميت ينتفع بصلاة ركعتين إذا صليت، أو طواف بالبيت مجرد ليس بحج ولا عمرة، أو تقرأ قرآن وتهدي ثوابه، أو تصوم يوم وتهدي ثوابه، ما في دليل. لكن المالك الحنابلة والأحناف قالوا نقيس، ما عندهم القياس، نقيس ثواب الأعمال البدنية على ثواب الأعمال المالية. فقال المالكية والشافعية ما لا نقيس نحن، لأن العبادات ما فيها قياس، العبادات مبناها على التوقيف، والأصل في العبادات الحظر والمنع، فنحن نقف على هذا، نقف حيث وقفت النصوص. ولهذا الصواب والراجح في هذا مذهب إيش؟ مذهب المالكية والشافعية، وهو أن الميت ينتفع بما تسبب به في الحياة كالأوقاف وكالأولاد وكالعلم والأولاد الذين يدعون له والصدقة والدعاء والحج، لأن الأدلة وردت بهذا. ولا ينتفع بثواب الصيام ولا بثواب قراءة القرآن ولا بثواب الطواف بالبيت ولا بثواب الذكر إلا الصوم الواجب الذي مات وهو عليه. الصوم الواجب يقضى عنه، إذا ماتوا عليه أيام من رمضان أو ماتوا عليه صوم نذر أو كفارة هذا يقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عائشة الذي رواه الشيخان: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. إذا كان عليه صيام نعم، أما تصوم تطوع وتنوي ثواب الميت ما عليه دليل. واضح هذا؟ فإذا المسألة فيها هذه المذاهب الثلاثة: مذهب الشافعية والمالكية قالوا لا ينتفع إلا بثواب الأعمال المالية بالإضافة إلى ما تسبب به في الحياة. من أدلة أهل البدع المعتزلة على أن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: وجه الدلالة أن الله حصر ملكية الإنسان لسعيه، فدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره. وأجيب عنه بجوابين. الأول من وجهين: أحدهما أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحم عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعة، فكان ذلك أثر سعيه. الثاني أن دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تعمهم. الجواب الثاني وهو أقوى من الأول أن المنفي الملك للانتفاع، فالقرآن في قوله ليس في قول الله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فاللام في قوله للإنسان للملك. الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ووجه الدلالة أن الله حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه، فدل على عدم انتفاعه بعمل غيره. وأجيب بأن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، بدليل صدر الآية: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، ولم تنفي الآية انتفاع الإنسان بعمل غيره. الدليل الثالث استدلوا بقول الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وجه الدلالة قالوا إن الله حصر كسب الإنسان واكتسبه عليه، فدل على عدم انتفاعه بكسب غيره. وأجيب بأن الآية أثبتت ملك الإنسان لكسبه ولم تنف انتفاعه بكسب غيره، بل إن كسب غيره ملك لكاسبه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. واستدلوا أيضا الدليل الرابع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب به في الحياة، وما لم يكن تسبب به في الحياة فهو منقطع عنه. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بانقطاع عمله ولم يخبر بانقطاع انتفاعه بعمل غيره، بل إن عمل غيره لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمله فالمنقطع شيء والواصل إليه ثواب شيء آخر. واستدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج فقط، استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع. أما الدعاء فاستدلوا عليه بأربعة أنواع: النوع الأول نصوص وأدعية الناس بعضهم لبعض، كقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه الاستدلال أن الله أثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء. النوع الثاني إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة. النوع الثالث نصوص الدعاء للميت بعد الدفن، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. النوع الرابع نصوص الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم، كما في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. واستدلوا على وصول ثواب الصدقة بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. واستدلوا على عدوم على عدم وصول العبادات البدنية للميت بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. واستدلوا على القياس على الحياة فكما أن هذه العبادات لا تدخلها النيابة في الحياة فلا يفعلها أحد عن أحد ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها كذلك في الممات لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها بل يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه إلى غيره. وأما الحنابلة والأحناف فردوا على المالكية والشافعية وقالوا كيف تفرقون بين العبادة المالية والبدنية وهذا تفريق بغير دليل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينها بل شرع الصوم عن الميت كما في حديث عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه مع أن الصوم عبادة بدنية لا تجري فيها النيابة في الحياة لكن أجاب الملك والشافعي هذا صوم واجب وما عداه فلم يأتي دليل. قالوا وما استدللكم بحديث عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد فهذا الحديث موقوف على ابن عباس فلا يقاوم حديث عائشة لا سيما وقد ثبت الخلاف على ابن عباس وثانيا أن الحديث مطعون في سنده وحديث عائشة صحيح الإسناد. وأما استدلالكم بالقياس على الحياة فيجاب عنه بأنه قياس مع النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الصوم على الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء الفروض فروض الكفايات فإذا فعله واحد ناب عن الباقي في فعله وسقط عنه المأثم وشرع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك وحكم له بالأجر بفعل نائبه وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما ولأن هذا ثواب وليس من باب النيابة. وقالوا من أدلة من الأدلة على وصول ثواب الصوم حديث عائشة كما سبق ومن الأدلة على وصول ثواب الحج أدلة كثيرة منها أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. لكن أجاب الجمهور بأن هذا نذر واجب والحج أيضا وردت فيه النيابة. قالوا قال المالكية قال الحنابلة والأحناف فجازت النيابة في الحج والحج عبادة مركبة من المال فدل على جواز على وصول ثواب الأعمال البدنية. وكذلك أيضا قالوا من أدلتنا أن المسلمون أجمعوا على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته كما في حديث أبي قتادة في حينما ضمن الدينارين. وأيضا قالوا من أدلتنا القياس فنقيس هبة ثواب العمل للميت على هبة المال للحي فكما أن الإنسان إذا وهب مال ثواب عمل إذا وهب ماله للحي فلا بأس فكذلك نقيس عليه ثواب عمله للميت والثواب حق للعامل فإذا وهب لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه منه بعد مماته. وقالوا من أدلتنا القياس القياس على الأجير الخاص والأجير الخاص هو الذي يشترط أن يباشر الفعل بنفسه فنقيس هبة ثواب العمل للميت مع أنه لا يستنب أحدا عنه في فعله على أجرة الأجير الخاص فله أن يعطيها من يشاء مع أنه ليس له أن يستنب في الفعل الذي استؤجر عنه أحد. ولكن إذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن الحنابلة والأحناف ما معهم إلا القياس ما عندهم أدلة على أن ثواب الصلاة وقراءة القرآن والذكر ما عندهم إلا قياس. والمالكية والشافعية قالوا إحنا نقف عند النصوص النصوص جاءت بوصول ثواب الدعاء والحج وكذلك الصدقة والصوم إذا كان صوما واجبا نقف مع النصوص وندور ما هذه دارت. وأما أنتم أيها الحنابلة والأحناف ما عندكم تقيسون ونحن لا ما نقيس العبادات ما فيها قياس تتوقف عند النصوص. وبهذا يترجح مذهب من المالكية والشافعية يجوز أن تهدي للميت تدعو للميت هذا يصل الثواب إليه. تصدق عنه يصل الثواب، تحج عنه يصل، تعتمر يصل، تقضي عنه الصوم الواجب من رمضان أو نذر يصل، وما عدا ذلك فلا. أما تصلي ركعتين تنوي ثواب الميت ما عليه دليل، وإن قال به الحنابلة والحنابلة. تصوم يوم تطوع تنوي ثواب الميت ما عليه دليل، تطوف بالبيت 7 أشواط تنوي ثواب الميت ما عليه دليل، تذكر الله وتسبح تنوي ثواب الميت ما عليه دليل، تقرأ قرآن أو سورة تنوي ثواب الميت ما عليه دليل. والواجب على المسلم أن يتقيد بالنصوص. هناك مسائل تابعة لهذا البحث، مثل استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، ومثل الأجرة عن التلاوة، ومثل الاستئجار عن التعليم وأخذ الأجرة عليه، ومثل إعطاء قارئ القرآن ومعلمه ومتعلمه معونة بدون شرط أو رزق من بيت المال، ومثل الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، ومثل قراءة القرآن وإهداؤها للميت طوعا بغير أجرة، ومثل الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل قراءة القرآن عند القبور. هذه مسائل كلها تحتاج إلى بحث، ولكن لا نستطيع يعني بحثها، ولعل الله أن ييسر فيما بعد نسجلها إن شاء الله ونلحقها بهذا البحث. دفاع الأموات بسعي الأحياء، قلنا إن هناك مسائل تابعة لهذا البحث. هذه المسائل: أولا، المسألة الأولى استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت وأخذ الأجرة عن التلاوة. ثانيا، المسألة الثانية الاستئجار عن التعليم، يعني تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه. الثالثة إعطاء قارئ القرآن ومعلمه ومتعلمه معونة بدون شرط أو رزق من بيت المال. الرابعة الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره. الخامسة قراءة القرآن وإهداؤها للميت طوعا بغير أجرة. الثالثة الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة قراءة القرآن عند القبور. أما المسألة الأولى وهي استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فإن هذا لا يجوز بلا خلاف، بل هو عمل بدعي، لأنه لم يفعله أحد من السلف، لأنه لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. وأخذ الأجرة عن نفس التلاوة غير جائز، لأن تلاوة القرآن وأخذ الأجرة عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادات لا تؤخذ الأجرة عليها كالحج والصلاة والأذان، فلا يصح أخذ الأجرة، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله خالصا، وهذا الذي أخذ أجرته لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهديه إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثوابه للميت. إذن فلا يجوز له بعد أخذ الأجرة أن يهديه للميت، لأن التالي أخذ أجرته فلا ثواب له، فكيف يهب شيئا لا ثواب له؟ المسألة الثانية الاستئجار عن تعليم القرآن ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغيب وأخذ الأجرة عليه. اختلف العلماء فيه على قولين، فقيل لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن، قيل لأنه عبادة، استدلوا بأنه عبادة، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه علم رجلا من أهل الصفة آيات من القرآن فأعطاه قوسا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق قوسا من نار فاقبلها. القول الثاني أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ويصح أخذ الأجرة عليه لما يأتي. أولا، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من الصحابة امرأة على أن يعلمها آيات من القرآن وقال زوجتك بما معها من القرآن، رواه البخاري. ولحديث البخاري الآخر إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا هو الصواب، هو الراجح، أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأما ما استدل به المانعون بحديث عبادة فهو حديث ضعيف لا يقاوم حديث البخاري، ولو صح فيحمل المنع فيه على أحد أمرين: أولا أنه النبي منعه لفقره، لأنه إما لفقر أهل الصفة، وإما لكونه متبرعا بذلك فنهاه لئلا يفسد أجره. المسألة الثالثة وهي أخذ المعلمين والمتعلمين والقارئين والمقرئين من بيت المال والتبرعات ما يعينهم على ذلك. أخذ المعلمين والمتعلمين والقارئين والمقرئين والأئمة والمؤذنين والقضاة ورجال الحسبة من بيت المال أو التبرعات ما يعينهم على ذلك جائز لا بأس به، لأن هذا من جنس الصدقة عنهم فيجوز. وكذلك إعطاءهم أرزاق من بيت المال جائز لا محذور فيه، لأن بيت المال فيه كفالة هؤلاء. وإنما الممنوع الاستئجار، كونه يستأجر شخص يؤذن أو يستأجر شخص يصلي بالناس وما أشبه ذلك، فهذا هو الممنوع. أما إعطاؤه شيئا معونة بدون اشتراط أو إعطاؤه من بيت المال فهذا ليس فيه شيء، لأن بيت المال فيه كفالة المسلمين جميعا. قال بعض العلماء إنه إذا اضطر إلى الاستئجار فلا حرج، إذا تعطل المسجد ولم يوجد إلا بأجرة فلا بأس للضرورة. أما المسألة الرابعة وهي الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، فالوصية باطلة لأنه غير مشروع استئجار من يقرأ القرآن على قبره، لأنه في معنى الأجرة. وكذلك لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل لأنه غير مشروع، والوقف ماض فيصرف في غير المصرف الذي عينه من جهة بر أخرى. أما المسألة الخامسة وهي التطوع بقراءة القرآن وهبة الثواب للميت، يعني يقرأ القرآن يختمه ويهدي ثوابه الميت، أو يقرأ سورة ويهدي ثوابه الميت. ومثله لو سبح وهلل وأهدى ثوابه الميت. فهذه المسألة مختلف فيها، فقيل يصل إليه ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب الصوم والحج، وهذا مذهب الحنابلة والأحناف وكثير من المتأخرين. واستدلوا بالقياس على الدين وعلى الأجل الخاص وعلى الأضحية وعلى الصوم والحج والصدقة. القول الثاني المنع، وقالوا لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن، وهذا مذهب طائفة من السنة من المالكية والشافعية. واستدلوا بأن قراءة القرآن وإهداء ثوابه الميت لم يكن معروفا عند السلف، ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير، ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام، فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه. أجاب المجيزون أهل القول الأول، قالوا إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، إن كان قائل ذلك معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعله حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ وإن لم يكن معترفا بوصول ذلك تلك إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع. أجاب المانعون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة ولم يرشدهم إلى القراءة. أجاب المجيزون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منهم مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصدقة عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. أجاب المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج ولم يشرع لهم ما سوى ذلك. والأصل في العبادات الحظر والمنع وهي توقيفية، فلا نقيس عليها القراءة والذكر حتى يرد الدليل، ولأنه لا قياس في العبادات وإنما القياس في المعاملات. وبهذا يتبين أن الصواب المنع، وأنه يقتصر في إهداء الثواب للميت على الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وكذلك الصوم الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الذي رواه عائشة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان صوم نذر أو كفارة أو صوم من رمضان، وليس ذلك بواجب على الولي، لكن إن حب ذلك أن يصوم، وإن لم يرغب الصيام فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. المسألة السادسة وهي إهداء ثواب القراءة أو العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها خلاف، فيها خلاف من الفقهاء المتأخرين من استحبه، ومن العلماء من رآه بدعة، وهذا هو الصواب لأمرين: الأمر الأول أن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، وكل هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده، فله مثل أجر من اتبعه أهداه إليه أو لم يهده. وهذا هو الصواب، أنه لا يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر الأمة فلا حاجة إلى الإهداء. المسألة السابعة وهي قراءة القرآن عند القبور. اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاث أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد: أولها الكراهة مطلقة، الثاني الجواز مطلقة، الثالث الجواز وقت الدفن والكراهة بعده. ولعل المراد بالكراهة هنا التحريم، كراهة التحريم، لأنها هي المعروفة عند السلف. الأول كراهة مطلقة وهي يعني التحريم، أنه لا يجوز القراءة قراءة القرآن عند القبور، وهذا وهي رواية عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك. واستدلوا بما يأتي: أولا أن قراءة القرآن عند القبور محدث لم ترد به السنة، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عند القبور ولم يأمر به. الثاني أن القراءة كالصلاة، فالقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة، فتقاس القراءة على الصلاة. الثالث أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يرد الدليل على الجواز، بخلاف المعاملات فالأصل فيها العمل حتى يرد المنع. الرابع أن القراءة وسيلة إلى العكوف عند القبور، عند القبر، أن القراءة وسيلة إلى العكوف عند القبر وتعظيمه، فتمنع سدا لذريعة الشرك. القول الثاني الجواز مطلقا، والمراد بالإطلاق يعني وقت الدفن أو بعد الدفن. وهذه الرواية عن الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها، وهو قول محمد بن الحسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة، رواية عن الإمام أحمد وهي قول محمد بن الحسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة. واستدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، وقال إنها قربة وفيها أدعية. ومع أن الدليل خاص بوقت الدفن، الدليل خاص بوقت الدفن، أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن، مع أن الدليل خاص بوقت الدفن، إلا أن هؤلاء توسعوا فأجازوا القراءة مطلقا وقت الدفن وبعده. القول الثالث الجواز وقت الدفن والكراهة بعده، وهذه رواية عن الإمام أحمد، دليلهم هو دليل أهل القول الثاني، ما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، ما نقل عن ابن عمر أنه أمر بأن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، وما نقل عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. وهذا القول الثالث هو الذي رجحه ابن أبي العز شرح الطحاوية، وقال إن فيه جمعا بين القولين. والصواب القول الأول، الصواب الكراهة والتحريم مطلقة. ويجاب عن دليل المذهبين الثاني والثالث: أولا يحتاج النقل عن ابن عمر إلى الثبوت، إذا احتاج إلى صحة النقل، وكذلك مروي عن بعض المهاجرين. ثانيا إذا صح ما نقل عن ابن عمر فيقال بأن هذا اجتهاد منه، خالف ابن عمر غيره من الصحابة فلا حجة في قوله، خالفه فيه كبار الصحابة كأبي بكر وأبيه عمر وغيرهم، هذا إذا صح النقل. أولا يطالب هؤلاء بصحة النقل، وثانيا إذا صح فإنه يجاب عنه بأن هذا اجتهاد من ابن عمر خالفهم فيه كبار الصحابة. وبهذا يتبين أرجحية القول بالمنع مطلقا سدا لذريعة الشرك، لأن ولأن القراءة عند القبور وسيلة إلى العكوف عندها وتعظيمها، لأن القراءة عند القبور وسيلة إلى العكوف عندها وتعظيمها، ولأن الأصل في العبادة الحضر والمن، وكما أن الصلاة وكما أن القراءة الصلاة ممنوعة عند القبور فكذلك القراءة. أما القراءة بعد الدفن كالذين ينتابون القبر للقراءة فيه للقراءة عنده فهذا ممنوع مطلقا ليس محل للخلاف. القراءة بعد الدفن كالذين ينتابون القبور ويأتونه مرات بعد مرات ويقرؤون القبور عنده فهذا ممنوع، لأنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل يعد الأشاعرة من أهل السنة والجماعة ومن أتباع السلف الصالح؟
يعدون من أهل السنة فيما وافقوا فيها للسنة، وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيها للسنة. فمثلا في الصفات أثبتوا 7 صفات فهم من أهل السنة في 7 صفات، بل 6 صفات. الكلام من الصفات التي أثبتوا، ولكن ما أثبتوا أن الكلام معنى ولفظ، قالوا الكلام معنى قائم بالنفس واللفظ مخلوق، فهم فيما وافقوا في أهل السنة من أهل السنة، وفيما خالفوا أهل السنة من أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. أين الجنة والنار الآن؟
الجنة كما قلنا فوق السماء 7 وأعلاه الفردوس وسقف عرش الرحمن، والنار في أسفل سافلين في الأرض سفلى، وتبرز يوم القيامة وبرزت الجحيم لمن يرى، وتسجر النيران وتكون جزءا منها، تكون البحار البحار وإذا البحار سجرت تكون البحار جزءا من النار ويزاد فيها، نسأل الله السلامة والعافية، وتبرز للناس على وجه الأرض يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. هل مقصود المؤلف عندما قال وأفعال العباد كسب من العباد هو بمعنى الكسب عند الأشاعرة أو لا؟ ولماذا استخدم مصطلحا؟
ليس ذلك مراده، هو قال كسب من العباد وخلق الله. انظر لا تجمع، اقرأ عبارة الطحاوي يقول وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد، جمع بين الأمرين، هذا ما تبع للسنة، خلق الله وكسب العباد، يعني فيها من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العباد فعلا وتسببا ومباشرة وكسب. أما الجبرية فيقولون الأفعال أفعال الله ما تنسب للعباد، ليست كسب من العباد. وأما المعتزلة والقدرية فلا يقول إنها خلق الله، بل العباد هم الذين خلقوها. نعم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للمصطلحات العقدية الجوهر والعرض، كيف نصل إلى معرفة المراد منها في الكيف؟ هل نبحث في كتب العقيدة أم في كتب اللغة العربية؟ وما أمثلة تلك الكتب؟
هذه المصطلحات قلنا إنها لا تقبل ممن أطلقها إلا بالاستفصال، الجوهر والعرض والجسم والتحيز، هي ذكرها العلماء في العقائد وهي موجودة في المصطلحات التي كتب التي تذكر مصطلحات هذا الكلام. ولكن من قال إن الله جسم نقول ما مرادك بالجسم؟ إن قلت قال إن الله جسم على المتصف بالصفات هذا صحيح، لكن المعنى صحيح لكن اللفظ باطل. وكذلك إذا قلت الصفات عرض والله ليس بعرض، ليس بعرض، قصدك كان قصدك قول ليس الله ليس الله الله ليس بعرض ليس متصف بالصفات هذا باطل. وإن أردت بقول ليس بعرض إن الله لا يماثل المخلوقين فهذا صحيح، لكن التعبير اللفظ باطل، فلا تقبل ممن أطلقها لا نفيا وإثباتا إلا بعد الاستفصال. وإذا استفصلنا ووجدنا المعنى السليم نقبل المعنى السليم، والمعنى الباطل نرده، واللفظ مرفوض ومردود على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم. ما قول أهل السنة في الكاف من قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ ما قول أهل السنة في الكاف من قول الله تعالى ليس كمثله شيء؟
هذه مسألة فيها كلام يعني كلام طويل عريض، هل معنى هل هي زائدة أو غير زائدة، زائدة يعني التقوية، هذه يرجع إلى في كلام يحتاج إلى وقت طويل البحث فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف نوفق بين قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بنياحة أهله عليه؟
هذا أما قوله وليس اللسان إلا ما سعى هذا عام، وأما قوله الميت يعذب ببكاء أهله عليه كان الأولى أن يقول السائل قوله لا تزر وازرة وزر أخرى، كيف الجمع بينها وبين قوله الميت يعذب بما نيح عليه؟ والجواب أنه لا تزر وازرة وزر، هذا عام والحديث خاص يخصصها، يستثنى من ذلك نياحة النياحة على الميت. ولعل هذا فيه يكون فيه حث للإنسان أن يحذر أهله من البكاء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم ومتع بكم على طاعته، صلى الله
عليه وسلم. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم النافع والأمر الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. في هذا بيان من المؤلف رحمه الله أن الله تعالى يستجيب الدعاء، وأن الدعاء نافع، وهذا هو الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وغيرهم، أن الدعاء نافع ومفيد. والناس لهم في الدعاء ونفعه مذهبان مشهوران. المذهب الأول الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وجمهور أهل الملل من يهود ونصارى ومشركين ومجوس، أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الطحاوي: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. المذهب الثاني أن الدعاء لا فائدة فيه، فيمنع لأنه عبث وليس بمشروع. وإلى هذا ذهب قوم من المتفلسفة كابن سينا والفارابي وغالية المتصوفة والمعتزلة، ذهبوا إلى أن الدعاء عبث لا فائدة فيه فيمنع. استدل أهل المذهب الأول على مشروعية الدعاء ونفعه للداعي من الكتاب والسنة. أما الكتاب العزيز فقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ووجه الدلالة أن الدعاء لو لم يكن مشروعا لما أمر الله به ووعد بالإجابة. الدليل الثاني قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ووجه الدلالة: لو لم يكن الدعاء مشروعا ونافعا لما أخبر الله بقربه ممن دعاه ووعده بالإجابة. الدليل الثالث قول الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الدليل الرابع قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ووجه الاستدلال من الآيتين أن الله أخبر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا اعتراف منهم بفائدة الدعاء وأنه من أقوى الأسباب في جلب النفع ودفع الضر. الدليل الخامس قول الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ووجه الاستدلال: دلت الآية على أن الإنسان مطلقا مؤمنا أو كافرا يلجأ إلى الدعاء إذا مسه الضر على أي حال من أحواله، وهذا اعتراف منه بفائدة الدعاء ونفعه ودفعه الضر بإذن الله. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث نزول الرب إلى السماء الدنيا، وفيه أن الرب سبحانه وتعالى يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله. والحديث الثالث حديث الدعاء مخ العبادة، وهذا فيه ضعف، وأصح منه حديث الدعاء هو العبادة. الدليل الرابع حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث الأربعة أنه لو لم يكن الدعاء مشروعا ونافعا لما غضب الله على من لم يسأل ولما وعده بالاستجابة وإعطائه سؤله، ولما أخبر بأنه هو العبادة أو مخ العبادة، ولما أخبر بأنه يرد القضاء. هذه الأدلة تدل على أن الدعاء نافع ومفيد، وهذا هو الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وغير المسلمين. إجابة الدعاء، إجابة الله للدعاء، هل هي خاصة بالمسلم؟ ليست خاصة، إجابة الدعاء عامة للمسلم والكافر لأنها تابعة للربوبية. فإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا ويعطاه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا مسلما أو كافرا. إلا أن الفرق بين المسلم والكافر هو أن إجابة الكافر قد تكون فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. مسألة في المعاني التي يستلزمها الدعاء. قال ابن عقيل رحمه الله: قد ندب الله إلى الدعاء، وفي ذلك معان وهي صفات لله تعالى. أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. وزاد أيضا على ما ذكره ابن عقيل رحمه الله: السابع الحياة، فإن الميت لا يطلب. الثامن العلم، فإن الجاهل لا يسأل. ومشروعية الدعاء فيه رد على أهل الطبائع وعلى عباد النجوم. من يقول بالطبائع، أي أن الطبائع فاعلة بطبعها يعني بذاتها لا بجعل الله، يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا. فشرع الله الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. والذين يعبدون النجوم إنما يعبدونها في زعمهم لكونها رمزا للملائكة الذين يفعلون. فمشروعية الدعاء فيه رد عليهم. الذين قالوا إن الدعاء نافع وغير مفيد، الدعاء غير نافع وغير مفيد وغير مشروع، وهم الفلاسفة وغالية الصوفية والمعتزلة، لهم شبه، لهم شبه، شبههم شبه عقلية، ليس عندهم شيء من أدلة الشرع. الشبهة الأولى قالوا: المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، فعلى التقديرين الدعاء عبث، لأن الإرادة والمشيئة ضد الدعاء. يقولون إن اقتضت المشيئة وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتض المشيئة حصول المطلوب فلا فائدة في الدعاء. ويجاب عن هذه الشبهة بجوابين. الأول إجمالي، وهو منع الأول منع الحصر في المقدمتين، فإن الحصر في هاتين المقدمتين غير مسلم به، بل ثم مقدمة ثالثة وقسم ثالث، وهي أن يقال أن تقتضي المشيئة وجود المطلوب بشرط ولا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه، كما تقتضي المشيئة الثواب مع العمل الصالح ولا تقتضيه مع عدمه، وكما تقتضي المشيئة الشبع والري عند الأكل والشرب ولا تقتضيه مع عدمهما، وكما تقتضي المشيئة حصول الولد بالوضع وحصول الزرع بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. الثاني، الوجه الثاني، أن يقال: قول هؤلاء الذين ينكرون فائدة الدعاء قولهم مخالف للشرع وللحس وللفطرة، وطرد دليلهم يلزمه الفوضى في الوجود وتعطيل المصالح، إذ يمكن أن يقال: إن شاء الله لي الشبع فلا فائدة في الأكل، وإن لم يشاء فلا حاجة إليه، وإن شاء الله لي الولد فلا حاجة إلى الزواج. فكذلك إن شاء الله لي حصول المطلوب فلا فائدة في الدعاء. قول هؤلاء لو طرد لصار فيه فوضى في الوجود وتعطيل للمصالح. الجواب الثاني عن هذه الشبهة: قولكم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، يقال: بل إن الدعاء تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، من اكتساب الأجر والعبودية والتضرع والتعرف إلى الله وزيارة الإيمان والحصول على الجنة، ومن دفع مضرة أخرى عاجلة كمرض وسوء وآجلة كعذاب النار، وقد يعطيه الله غير طلبه، ففيه فائدة على كل حال. وقولهم إن لم تقتضه فلا فائدة فيه يقال بل فيه فوائد عظيمة من جلب المنافع ودفع المضار مما يعجل للعبد في الدنيا من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب عليم رحيم وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يسرع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي أعظم المطالب كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ما معناه لا يسأل الله عبد إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته وإما أن يعطيه من الخير مثلها وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها مثل ذلك. الشبهة الثانية للمانعين من الدعاء قالوا إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المال للسائل بسؤاله كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. يعني يقولون لو كان الدعاء مفيد للازم من ذلك أن يكون الداعي قد أثر في الله حتى أعطاه سؤله. وجواب هذه الشبهة أن يقال أن إن الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه فمنه الدعاء وعليه التمام، فهذا الخير منه سبحانه وتمامه عليه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله في عبده من الدعاء سببا لما يفعله فيه من الإجابة كما في العمل والثواب. فالله هو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. الشبهة الثالثة للمانعين من الدعاء قالوا إن الداعي قد لا يجاب بالمرة وقد يجاب بغير المطلوب، فكيف يجمع بين ذلك وبين الوعد بالإجابة؟ وبعبارة أخرى يقول إن من الناس من يسأل الله فلا يعطى سؤاله أو يعطى غير ما سأل فلا يستجاب له ولا يحقق له المطلوب، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ وأجيب عن هذه الشبهة بثلاث أجوبة. الأول أن المراد بالدعاء في الآية العبادة، وقال ربكم ادعوني يعني اعبدوني، أن المراد بالدعاء في الآية العبادة وبالإجابة الثواب، وعلى ذلك فلا تعارض بين الآية وبين كون السائل لا يعطى أو يعطى غير ما سأل، لأن معنى الآية اعبدوني أثبكم ولم تتعرض الآية لإعطاء السائل. الجواب الثاني أن المراد بالدعاء العموم الشامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، وإجابة دعاء السائل أعم من إعطاء المسؤول، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، والداعي أعم من السائل، ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الدعاء والسؤال وبين الإجابة والإعطاء في قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو فرق بالعموم والخصوص، فالإجابة إن كان المراد بالدعاء العبادة فمعناها الثواب، وإن أريد بالدعاء السؤال فيجاب بما فيه مصلحة ولو لم يكن بعين مطلوبه، كما في الحديث ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها، فيجاب في الجملة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. الجواب الثالث أن يقال إن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا يحصل بل يحصل غيره. ومن الفوائد في هذا المقام أن الأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة السبب في ذاته ووجود المعين وفقد المانع تخلف التأثير. كذلك الدعاء إذا كان في نفسه غير صالح كان يكون بإثم أو قطيعة رحم، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة كأكل الحرام وكثرة السيئات
لم يحصل الأثر. وبعض الصوفية يخص منع الدعاء بخواص العارفين، يقول خواص العارفين ما يحتاجون الدعاء، أما عامة الناس يحتاجون الدعاء. قد يخص بعض الصوفية منع الدعاء بخواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، يعني مرض في مقام الخلص الذين وصلوا إلى الله وتمكنوا من العبادة بزعمهم. والجواب هذا من غلطات بعض الشيوخ، شيوخ الصوفية، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، لأن الأفلاك عندهم مدبرة، فاعترفوا هذا وهم مشركون، اعترفوا بفائدة الدعاء. الأسباب، والدعاء سبب من الأسباب. الأسباب الإنسان له أحوال معها، إما أن يركن إليها، وإما أن يلغيها بالكلية، وإما أن يعترف بها ويعرض عنها، وإما أن يعمل بها على أنها سبب. حكم الالتفات إلى الأسباب فقط، ما حكم الالتفات إلى الأسباب فقط، وما حكم إلغائها بالكلية، وما حكم الإعراض عنها مع الإقرار بها، وما مذهب السنة في ذلك؟ الالتفات إلى الأسباب والركون إليها شرك في توحيد الربوبية. كل إنسان يعتمد على السبب وينسى الله، الاعتفاد إلى الأسباب والركون إليها شرك في توحيد الربوبية، وذلك كركون المعتزلة وعلماء الطبيعة القائلين بالتفاعل بين الماءين، والقائلين بأن النار محرقة بطبعها، فهم يقولون علماء الطبيعة أن الولد يحصل بالتفاعل بين الماءين والنار محرقة بطبعها وذاتها، هذا شرك في الربوبية. وإلغاء الأسباب بالكلية ومحوها أن تكون أسبابا نقص في العقل وتكذيب للمحسوس. والإعراض عن الأسباب بالكلية مع الاعتراف بها قدح في الشرع، لأن الله ربط دخول الجنة والنجاة من النار بأسباب، ومذهب أهل السنة لا بد من الاعتراف بالأسباب، ولا بد من الاعتقاد أنها جعلية، أي بجعل الله لها أسباب لا لذاتها، ولا بد من الأخذ بها والعمل بمقتضاها مع التوكل والرجاء. فمعنى التوكل والرجاء يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع. والفرق بين التوكل على الله ورجائه وبين العجز والغرور هو أن الأول الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله والطمع في النتائج، والثاني ترك الأسباب والطمع في حصول نعمة الله وخيره. والدعاء أعم من السؤال، والاستغفار، والدعاء أعم من السؤال، والاستغفار أخص من الاثنين. نعم.
والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء.
نعم، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، يعني الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء، فهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء، مالك الأشياء كلها ولا يملكه أحد سبحانه. نعم.
ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين.
نعم، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يستغنى عنها طرفة عين، بل ولا أقل من ذلك، لأن هذه المخلوقات لا قيام لها إلا بالله، فالله تعالى هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. نعم.
ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.
نعم، من زعم واعتقد أنه استغنى عن الله طرفة عين فهو كافر مرتد، وصار من أهل الحين يعني من أهل الهلاك، الحين الهلاك. نعم.
والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
والله يغضب ويرضى، يغضب هذه صفة من صفات الله، الغضب من الصفات الفعلية والرضا من الصفات الفعلية، لا كأحد من الورى، الورى الناس أو الخلق، يعني الله تعالى يغضب ويرضى لكن لا يشابه المخلوقين في غضبهم ورضاهم، لأنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا بحث في الصفات، والصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الرب سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية ضابطها هي التي لا تنفك عن الباري، والصفات الفعلية ضابطها أنها هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. إذن الصفات نوعان: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الباري، والصفات فعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. والصفات الذاتية نوعان: النوع الأول صفات قائمة بنفسها، والثاني صفات معان قائمة بالذات. وضابط صفات الأفعال أنك إذا دخلت المشيئة عليها صلحت لأن تكون متعلقا لها وصلح التركيب. أمثلة لصفات الذات وصفات الأفعال: مثال القسم الأول من صفات الذات وهي الصفات القائمة بنفسها مثل الوجه واليد والقدم. ومثال القسم الثاني من صفات الذات وهي صفات المعاني القائمة بالذات مثل العلم والحياة والقدرة. ومثال صفات الأفعال، قلنا ضابط صفات الأفعال أنك إذا أدخلت المشيئة عليها صلحت التركيب، وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار مثل الرضا والغضب والحب والبغض والأسف والعداوة والولاية، كل هذه صفات الأفعال. الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفات الأفعال: من الكتاب قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال تعالى من لعنه الله وغضب عليه، وقال وغضب الله عليه ولعنه، وقال وباء بغضب من الله، قال أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال ولكن كره الله بعاتهم. ومن السنة ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقول لأهل الجنة، فذكر الحديث وفيه فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا في إثبات الرضا. وحديث الشفاعة وفيه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، في صفة الغضب. وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، في صفة البغض. وحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخلان الجنة، في صفة الضحك. وحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، في إثبات صفة العجب. مذهب أهل السنة في صفات الله، مذهب أهل السنة في صفات الله تعالى: مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفات الذات كالسمع والبصر، وإثبات صفات الأفعال كالغضب والرضا والحب والبغض والعداوة والولاية والكلام التي ورد بها الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، يعني يثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أما مذهب أهل التعطيل الجهمية والمعتزلة، مذهبهم في صفات الذات وصفات الأفعال، مذهبهم نفي كل ما وصف الله بنفسه من صفات الذات وصفات الأفعال. الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ويقولون إنما هي أمور مخلوقة محدثة منفصلة عن الله، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. شبهتهم قالوا لو اتصف بالصفات الذاتية والفعلية لكان محل للأعراض، والله منزه عن ذلك. الرد عليهم أن نقول إنها صفات وأفعال وليست أعراضا، فتسميتكم للصفات أعراضا اصطلاح لكم، وبنيتم عليه نفي ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. مذهب الكلابية والأشعرية في صفات الأفعال، وشبهتهم الرد عليهم. مذهبهم يعارض ويضاد مذهب الجهمية القائلين بأن صفات الأفعال مخلوقة محدثة منفصلة عن الله، فهم يقولون لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا. هؤلاء من؟ الكلابية والأشاعرة، يقولون لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، يعني ينفون الصفات الفعلية. فلا يرضى في وقت دون وقت عندهم، ولا يغضب في وقت دون وقت، ولا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء. وجميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. شبهتهم قالوا لو تعلقت صفات الأفعال بمشيئة الله لكان محل للحوادث. وبعبارة أخرى يقولون لو كانت حادثة في وقت دون وقت واتصف بها لكان محل للحوادث. وبعبارة أخرى يقولون إن صفات الأفعال حادثة، والصفات القائمة بالذات قديمة، والقديم ليس محل للحوادث. الرد عليهم أن نقول بل هي صفات وأفعال ولا تسمى حوادث، فكما سميتم الصفات الذاتية صفات فسموا الصفات العليا صفات ولا تسمى حوادث. تأويل النفاس من الجهمية والكلابية والأشعرية وغيرهم بصفة الرضا والغضب ونحوها وشفتهم الرد عليهم، أول الرضا، أول صفة الرضا في إرادة الإحسان، وأول صفة الغضب في إرادة الانتقام. شبهتهم قالوا إن الرضا الميل والشهوة، والغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وذلك لا يليق بالله تعالى لأنها من صفات المخلوقين الذين هم محل الأعراض والحوادث. الرد عليهم ومناقشتهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا نفي للصفة، وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. الوجه الثاني أن غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب وليس هو الغضب، والميل والشهوة في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الرضا وليس هو الرضا. الوجه الثالث أن يقال وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ أيها النفات أيها النافي وهو الإرادة كالمعنى الذي صرفت عنه اللفظ وهو الرضا والغضب سواء، فإن جاز وصف الإرادة فإن جاز وصفه بالإرادة جاز وصفه بالرضا والغضب، وإن امتنع وصفه بالغضب والرضا امتنع وصفه بالإرادة. فإن قالوا الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل لهم إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف للرضا والغضب الذي يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به لا يستحيل عليه، فإن وجود العبد كما يليق به لا يستحيل عليه العدم، ووجود الباري كما يليق به يستحيل عليه العدم. ويقال أيضا للمؤول والنافي يلزمك في تأويلك للصفات ونفيها ثلاثة محاذير: المحذور الأول صرف اللفظ عن ظاهره، المحذور الثاني تعطيل الرب عن صفاته، المحذور الثالث يلزمك من المحذور فيما فررت إليه مثل ما ادعيته فيما فررت عنه. وبهذا التلخيص يتضح معنى هذا الموضوع وهو صفات الذات وصفات الأفعال. نعم.
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
اللهم صل وسلم،
ولا نفرط في حب
ولا أحد نفرط ولا نفرط ولا نفرط نعم
ولا نفرط في حب أحد منهم.
نفرط يعني نزيد. نعم. أما نفرط معناه نقصر. نعم.
ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير.
هذا معتقد السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم يحبون الصحابة ويوالونهم كلهم ويترضون عنهم ولا يغلون في حبهم حتى يرفعوهم من مقام الصحبة إلى مقام النبوة ومقام الألوهية، ولا يفرطون فيقصرون في موالاتهم، بل هم يوالونهم بالعدل والإنصاف، خلافا للشيعة والرافضة الذين يغلون في محبتهم حتى يعبدونهم من دون الله، وخلافا للنواصب والخوارج الذين يفرطون فيهم حتى يكفرون الصحابة. والمسألة الصحابة فيهم ثلاث مذاهب للناس: المذهب الأول مذهب أهل السنة، مذاهب في الصحابة ثلاثة. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة، وهو أنهم يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، إذ أنه من البغي الذي هو مجاوزة الحد، فهم يحبون الصحابة ولا يغلون ويفرطون في حب أحد منهم ولا يتبرؤون من أحد منهم ويبغضونه ويبغضون من يبغضهم. أما المذهب الثاني فهو مذهب الشيعة والرافضة. فمذهب الشيعة مذهب الرافضة البراءة من الصحابة، يتبرؤون منهم ويبغضونهم ويتولون أهل البيت ويغلون فيهم ويجاوزون الحد في حبهم. علي وفاطمة والحسن والحسين يسرهون في حبهم حتى يعبدونهم مع الله. والشيعة أكثر من 20 فرقة، منهم 6 فرق من الزيدية، والرافضة من غلاة الشيعة. وعند الرافضة لا ولا إلا ببراء. انتبهوا الجملة هذه، عند الرافضة يقولون لا ولا إلا ببراء، ومعنى هذه الجملة أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرع من أبي بكر وعمر. لا ولا إلا ببراء، ربطوا هذه بهذه، لا ولا إلا ببراء، يعني لا يمكن أن تتولى أهل البيت حتى تتبرع من أبي بكر وعمر. لا ولا إلا ببراء، لا يتولى أهل البيت حتى يتبرع من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن مات لهم كعثمان وعائشة. أما مذهب الشيعة عموما غير الرافضة فهو الغلو في أهل البيت، وقد لا يتبرؤون من الصحابة. أما الرافضة فإنهم يتبرؤون من الصحابة مع الغلو في أهل البيت، الغلو فيهم أهل البيت يعني يغلونهم حتى يعبدونهم مع الله إلا من نفر قليل. وأما بقية الصحابة يتبرؤون منهم إلا من نفر قليل نحو 12 رجلا وهم الذين والوا عليا. وسموا رافضة من الرفض وهو الترك لتوليهم أهل البيت ورفضهم للصحابة، وأصل تسميتهم بالرافضة لرفضهم مجلس زيد بن علي حينما رفض الطعن في أبي بكر وعمر. الخصلة التي فضل بها اليهود والنصارى الرافضة هي يعني اليهود والنصارى فاقوا على الرافضة بخصلة، وهي أنه قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. ولم يستثنوا منهم إلا القليل كعلي وعمار، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة كأبي بكر وعمر وعثمان. المذهب الثالث مذهب الخوارج والنواصب في الصحابة. مذهبهم ضد مذهب الرافضة، وهو بغض أهل البيت وعداوتهم، وسموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت، وسموا خوارج لأنهم خرجوا على علي وتبرأوا منه بعد مسألة التحكيم، وتبرأوا من عثمان بعد تقريبه أقرباءه لاعتقادهم بذلك أنهم فسقوا وعصوا الله. وما عدهم من الصحابة فلا يتبرؤون إلا ممن يفسق في نظرهم. أما أهل السنة فوسط، أهل السنة مذهبهم وسط، يتولون الصحابة جميعا أهل البيت وأهل البيت، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فهم يحبون الصحابة ولا يغلون ولا يفرطون في حب أحد منهم كالشيعة والرافضة، ولا يتبرؤون من أحد منهم كالخوارج والنواصب، ويبغضون من يبغضهم. وعند أهل السنة الشهادة بدعة والبراءة بدعة. عند أهل السنة يقولون الشهادة بدعة والبراءة بدعة. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله به. وأما مع العلم بما ختم الله له وأما مع العلم فلا بأس، كأبي لهب وأبي جهل نعلم أنه ختم لهما بالنار فهم من أهل النار. ومعنى البراءة، البراءة من أبي بكر وعمر بدعة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.
الإيمان والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان التي هي بمعنى توفر الأسباب والآلات كانت حاصلة له، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه. واستدلوا بقول الله تعالى عن الملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء. وقول الله تعالى للمصورين في الحديث القدسي: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. قالوا هذا تكليف ما لا يطاق. أجيب بأن الأمر في الآية والحديث ليس تكليف، ليس بتكليف طلب فعل يتاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. واستدلوا بدعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وأجيب بأنه لا يلزم من ذلك أن يكلف الإنسان ما لا يستطيعه، والمعنى: لا تصبنا بشيء يهلكنا، أي لا تصبنا بما نعجز عن طاقته فنهلك. المذهب الثاني قالوا: يجوز التكليف بالمستحيل العادي دون المستحيل العقلي، أي يجوز التكليف الممتنع عادة وهما يتصور العقل وجوده مع خارق للعادة على يد نبي أولي، دون الممتنع لذاته أي عقلا، وهو ما لا يتصور العقل وجوده أصلا كالجمع بين الضدين، لأن الممتنع لذاته لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به، بخلاف الممتنع عادة فيتصور العقل وجوده فيعقل الأمر به. المذهب الثالث قالوا: ما لا يطاق للعجز عنه وهو المستحيل العادي والعقلي لا يجوز تكليفه، وما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغاله بلعب القمار أو الكرة عن الصلاة فإنه يجوز تكليفه. هؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن تسميتهم ما يتركه العبد ما لا يطاق لكونه مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونها أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم قد التزموا هذا لقولهم إن الطاقة والاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، لأن ما يقدر الإنسان على فعله وتركه هو مناط التكليف، بخلاف ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا للتكليف. والتعبير السليم أن يقال: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به، وما عداه فيجوز التكليف به. ومن أدلة هذا القول قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السامحة ليلها كنهارها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم.
ما يطيقون،
هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى ما كلف العباد إلا ما يطيقون، رحمة منه وإحسان، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم.
ولا يطيقون إلا ما كلفهم،
وهذا باطل، قل لا يطيقون إلا ما كلفهم هذا ليس بصحيح، فللعباد يطيقون أكثر مما كلفهم. معنى هذا الكلام أن الإنسان ما يستطيع أكثر مما كلف به، يعني ما يستطيع الإنسان الزيادة عن الصلوات الخمس، كلفنا الله بالزيادة، كلفنا الله بإيش؟ بالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، وكلفنا الله بالصيام رمضان، وكلفنا الله بالحج في العمر مرة. فمعنى قول الطحاوي: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني العباد لا يستطيعون أن يأتوا بأكثر من خمس صلوات، ولا يستطيعون أن يصوموا أكثر من شهر، ولا يستطيعون أن يحجوا إلا مرة واحدة في العمر. هل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح، نستطيع أكثر من الصلوات، لو كلف الله بست صلوات أو 17 استطعنا، لو كلفنا الله بأكثر من صيام 30 يوم استطعنا، لو كلفنا الله بأكثر من حج من مرة بأكثر من مرة في الحج استطعنا، لكن الله لطف بنا ويسر وسهل، قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. فقول الطحاوي: لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا غلط، يتمشى مع مذهب الجبرية الذين يقولون إن الطاقة والوسع لا تكون إلا مع الفعل، فهذا من أخطائه عفى الله عنا وعنه. فالجواب أن نقول إن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله، ولكن الله يسر وسهل،
نعم.
وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للإنسان على فعل ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري: هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة، ولها تأثير عظيم في تخفيف الحزن والألم والمصاب على العبد. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى لا حول؟ يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للإنسان على فعل شيء إلا بالله. فلا تستطيع أن تحول من حال، لا تتحول من الشر إلى الخير، ولا تتحول من المعصية إلى الطاعة، ولا تتحول من الذنب إلى التوبة، ولا قوة لك على ذلك إلا بالله عز وجل. فإذا وفقك الله وأعانك تحولت من حال إلى حال، تحولت من المعصية إلى الطاعة، تحولت من الذنب إلى التوبة، وقدرت على ذلك، وقواك الله على ذلك بأن وفقك وهداك وقذف في قلبك النور والهداية وجعلك تقبل الحق وترضاه وتختاره وتريده، وقذف في قلبك الإرادة والقوة على ذلك وأعانك، فإنك تستطيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله.
نعم، كما سبق، لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله وتوفيقه. نعم.
ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
نعم، لا قدرة الإنسان على إقامة الطاعة والثبات عليها والاستقامة عليها إلا بالله. الله تعالى هو الموفق للخير والطاعة، وهو المثبت لعبده المؤمن. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى الممات. نعم.
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره.
نعم، هذا سبق الكلام على هذا، وأن كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره، وأن الله تعالى سبق علمه بالأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ. كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره وتقديره. نعم، سبق هذا المؤلف في مواضع متعددة. نعم.
غلبت مشيئته المشيئات كلها
نعم، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله كان، ولهذا يقول المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما. غلبت مشيئة الله وإرادته والإرادة كلها، فلا تغالب مشيئة الله، لا تغالب، وإرادة الله لا يغلبها شيء، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. أما العبد فإن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة. نعم.
غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها.
لا شك، غلب قضاء الله الحيل، جميع الحيل. لو احتال العباد ودبروا الحيل وأعملوا المكائد في أن يغيروا شيئا أراد الله أن يكون لم يستطيع. ولو جاء بذلوا جميع الحيل وجميع ما يستطيعون في أن يغيروا شيئا أراد الله أن لا يكون، يريدون أن يكون فلا يكون. كما قال سبحانه: ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا.
نعم، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. فهو سبحانه يفعل ما يشاء، وفعله مبني على حكمة،
ليس فعله بالإرادة فقط كما يقوله المعتدون الجبرية، بل فعله مبني على الحكمة، فهو يفعل ما يشاء لأنه حكيم، إن ربك حكيم عليم. ولا وهو غير ظالم أبدا سبحانه، لا يوصف بالظلم. والظلم عند أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة قالوا حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من ثوابه، ثواب حسناته، بأن ينقصه من حسناته أو أن توضع عليه سيئات غيره. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنع ذي الحق حقه، كأن توضع على الإنسان سيئات غيره أو ينقص من حسناته، هذا هو الظلم. والظلم في اللغة العربية هو هذا، معناه وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من حقه بأن ينقصه من حسناته أو يضع عليه شيئا من سيئات غيره، هذا نزه الله نفسه عنه ونفاه عن نفسه، قال لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، ومن يعمل من الصالحات ظلما ومن يعمل من الصالحات وهم فلا يخاف ظلما ولا هضما، نفى الله خوف الظلم، وهذا الظلم هو الذي حرمه الله على نفسه، كما جاء في الحديث القدسي في حديث أبي ذر أن رب سبحانه وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ونفاه عن نفسه ونفى خوف العباد منه وحرمه على نفسه، ما هو؟ هو وضع الشيء في غير موضعه، ومنع ذي الحق حقه، كأن ينقص أحدا من ثواب حسناته أو يحمل أحدا أوزار غيره. واضح؟ هذا حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه عند أهل الحق وأهل السنة والجماعة. وفي المسألة مذهبان آخران، المذهب الأول الجبرية وهم الأشاعرة والجهمية، قالوا في تعريف الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، الظلم هو عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة ويمتنع أن يكون في الممكن مقدور وظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عادل ولا يكون ظلما. إذن فالظلم عند الجبرية ممتنع ومستحيل على الله كامتناع العجز والموت، فالظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين وكون الشيء موجودا معدوما. إذن ما هو الظلم؟ هل له وجود؟ عند الجبرية عندهم لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة، بل هو المحال لذاته والممتنع لذاته الذي لا يتصور وجوده، وكل ممكن عندهم فليس بظلم، ولله أن يفعله وهو غير ظالم. وقالوا الجبرية لو قلب الرب التشريع والجزاءات، لو قلب الرب التشريع والجزاءات فجعل الزنا واجبا والعفة حراما لما كان ظالما، ولو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه أبد الآبدين وأبطل جميع حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها وأثاب المجرمين والعصاة والكفرة طاعات الأنبياء والأبرار وحرم ثوابها فاعلها لكان ذلك عدلا محضا. فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حق الرب وهو غير مقدور له، بل هو كقلب المحدث قديما والقديم محدثا، وهذا قول جهم ومن اتبعهم المتكلمين. شبهتهم قالوا الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، والظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإما مخالفة الآمر، وكلاهما في حق الله تعالى محال، فإن الله مالك كل شيء، هو مالك العباد يتصرف في ملكه، والذي يتصرف في ملكه ليس بظالم، إنما الظالم الذي يتصرف في غير ملكه. والظلم إنما يكون من مخالفة الآمر والله ليس فوقه آمر تجب طاعته. ومن أدلتهم والجواب على هذا أن نقول أن هذا باطل، هذا ليس، هذا التعريف مخالف للغة العربية، ليس التعريف الظلم هو الذي لا هو الجمع بين الضدين الممتنع الذي يدخل تحت القدرة، ليس هذا التعريف، هذا لا وجود له، لا وجود له. لو كان الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة لما نفاه عن نفسه، قال لا ظلم اليوم، هل ينفى شيء لا وجود له؟ لا ينفى. ولو كان الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما تقولون أيها الجبرية لما نفى خوف الظلم، قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هل يخاف الإنسان الممتنع؟ مستحيل. هل يخافه؟ لا يخافه. ولو كان الظلم مستحيل على الله لما حرمه على نفسه، كيف يحرم على نفسه شيئا ممتنعا؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقولكم إن الظلم لا يكون إلا من آمر الناهي، نقول نعم، الله تعالى مأمور منهي لكن من قبل نفسه، مأمور منهي من قبل نفسه، فهو يأمر نفسه وينهاها سبحانه وتعالى. ومن أدلتهم أدلة الجبرية استدلوا بقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قالوا فهو لا يسأل عما يفعل فهو يفعل بقدرته ومشيئته أي لقهره وسلطانه. والجواب أن نقول معنى الحديث لا معنى الآية لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، وأما العباد فإنهم يسألون لأنهم مأمورون منهيون عباد مكلفون، أما الرب فلا يسأل لكمال حكمته وعدله سبحانه وتعالى. واستدلوا بحديث ابن مسعود ما أصاب العبد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عمدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك إلا إلى قوله أذهب الله همه وغمه وأبدل مكانه فرحا. وجه الاستدلال قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم عادل في قضاؤك يشمل كل قضاء، يشمل كل قضاء يقضيه الله لعبده، وهذا يعم قضاء المصائب وقضاء المعائب وقضاء العقوبات على الجرائم. وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والحاكم في مستدركه، وفيه إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. الجواب أن نقول أن معنى معنى قوله لو عذبهم، لو عذب العباد وهو غير ظالم لهم، لو عذبه أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، الجواب أن معنى الحديث أن الله لو وضع عدله على أهل سماواته فحاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم لصاروا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وغير ظالمين، لكنه لا يفعل هذا سبحانه وإنما يبتدئهم بنعم جديدة. المعنى أن الرب لو وضع عدله في عباده فحاسبهم بأعمالهم ونعمه عليهم لصاروا مدينين، فحينئذ لو عذبهم لعذبهم لو غير ظالم لهم. لو حاسب الله العباد بنعمه عليهم وعدله فيهم لكان النعمة الواحدة، نعمة البصر تحيط بجميع أعمالك كلها وحينئذ تكون مدين تكون هالك، لكن الله لا يفعل هذا، بل هو سبحانه وتعالى لطيف بعباده. لو وضع عدله في عباده فحاسبهم بنعمه عليهم وبأعمالهم لصاروا مدينين له، وحينئذ لعذبهم عذبهم وهو غير ظالم لهم. وأما قول عدل في قضاؤك هذا لا شك أن ما يقضيه الله العبد كله خير ورحمة مبني على الحكمة. المذهب الثالث القدرية، قالوا تعريف الظلم كل ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون من الله ظلما وقبيحا لو فعله. فالظلم عندهم الظلم الذي يصدر من العباد هو الظلم الذي يصدر من الرب لو فعله، كل ما يسمى ظلما من العبد يسمى ظلما من الرب، فهم مثلوا الله بخلقه. فقالوا الظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله أو عقوبته على ما هو مفعول معه. فالظلم عندهم هو الذي حكم العقل أنه إن صدر من العبد ظلم فهو من الله ظلم إن صدر منه.
قالوا فلو كان الرب خالقا لأفعال العباد مريدا لها قد شاءها وقدرها عليهم ثم عاقبهم عليها كان ظالما. ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عادلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها، بل العبد فعل ذلك بغير مشيئة الله وإرادته كما فعله بغير إذنه وأمره. وعندهم أن الله لو وفق شخصا وخذل آخر لكان ظالما، ولو نسخ الله حكما بحكم لكان جاهلا ظالما. ويجب على الله عقلا أن يثيب المحسن وأن يعذب المسيء، وهذا من أبطل الباطل، لأن هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين. والصواب أن الله سبحانه وتعالى أن الظلم كما سبق ليس كما يقول هؤلاء أنه مماثل للعبد، بل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهذا هو الموافق للغة العربية كما سبق. ولذلك الله سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه في قوله وما أنا بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولا يظلم ربك أحدا لا ظلم اليوم. نفى خوف الظلم في قوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، حرم الظلم على نفسه، وهذا يدل على أنه ممكن الوقوع، ولو كان لا يمكن لما حرمه على نفسه. الإنكار بهمزة الاستفهام على من حسب خلق الخلق عبثا، يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا نزه سبحانه عن خلق الخلق عبثا. إنكار التسوية بين المسلمين والمجرمين، وهذا يدل على إمكان التسوية كما في قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكل هذا إنكار من الله على من جوز أن يسوي بين هذا وهذا، وهذا يدل على إمكانه، وإنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو ما ينزه الرب عنه. وبهذا يبطل مذهب الطائفتين الضالتين الجبرية والقدرية. نعم.
يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه.
نعم. شوي تقدس.
تقدس عن كل سوء وحين.
تقدس يعني تنزه سبحانه وتعالى، تنزه هو سبحانه منزه عن كل سوء وقبيح وحين الهلاك، هو سبحانه وتعالى حي لا يموت، هو منزه عن الموت، منزه عن الهلاك، منزه عن كل سوء سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له كل وصف جميل سبحانه وتعالى، وله كل سوء، وله الأسماء الحسنى التي وصف سمى بها نفسه ووصف بها نفسه في الكتاب والسنة. نعم.
وتنزه عن كل عيب وشين.
نعم، تنزه عن كل عيب وشين، والعيب كل يعني الشين والعيب متقاربان. نعم.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لكمال أنه حكيم سبحانه وتعالى، وأما العباد فهم يسألون لأنهم مكلفون. نعم.
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. دعاء الأحياء، الأحياء جمع حي، وصدقاتهم منفعة للأموات. المعنى أن الأموات ينتفعون من دعاء الحي إذا دعا لهم، وينتفعون من الصدقات. وهذه المسألة تسمى إهداء، إهداء الثواب للميت، هل ينتفع بها أو لا ينتفع؟ هذه المسألة تسمى إيش؟ مسألة إهداء الثواب، ثواب العمل الصالح للميت. فهل ينتفع الأموات بسعي الأحياء، سعيهم يعني أعمالهم، أو لا ينتفعون؟ المسألة فيها مذاهب. المذهب الأول لأهل البدع، بعضهم ينسبه إلى المعتزلة، قالوا لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته، لأنه تابع لما عمله في حياته، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واضح هذا؟ إذن مذهب أهل البدع لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بالشيء الذي تسبب في حياته، مثل إيش؟ مثل وقف صدقة سبب به حيث ينتفع، مثل علم، مؤلفات ألفها، أو تلاميذ درسهم وانتفع فانتفعوا يستفيد من علمه. وكذلك مصاحف طبعها أو كتب علمية طبعها أو أولاد صالحين رباهم فدعوا له، كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. الذي تسبب فيه الحياة ينتفع به، وما لم يتسبب فيه فلا ينتفع به. القول الثاني وهو مذهب ينسب إلى المالكية والشافعية، قالوا ينتفع الميت بما تسبب به في الحياة وبالدعاء والصدقة والحج، وهي التي تسمى بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة. هم يقولون ينتفع الميت بشيئين: الشيء الأول ما تسبب به في الحياة كما قال المعتزلة، والنوع الثاني الأعمال المالية التي تدخلها النيابة مثل الدعاء: دعا له إنسان يستفيد، مثل الصدقة: تصدق عنه إنسان يستفيد، مثل الحج والعمرة: حج عنه، مثل الأضحية. أما الأعمال البدنية فلا يستفيد منها، مثل الصلاة ومثل الطواف، مثل الذكر، مثل قراءة القرآن، فلا يستفيد. واضح هذا؟ المذهب الثالث أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، فينتفع بما تسبب به في الحياة، وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة وهي الدعاء والصدقة والحج، وينتفع أيضا بما يهدى إليه من ثواب الأعمال البدنية كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر. وهذا مذهب الحنابلة والأحناف. ولهذا يقول الحنابلة في هذا: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. وكل من صيغ العموم، كل قربة سواء كانت القربة بدنية أو القربة عملية. وعلى هذا فإذا تصدق الإنسان بالصدقة ونوى ثوابه للميت قريبه أو غير قريبه، هل ينتفع؟ ينتفع عند المالكية والشافعية، وينتفع عند الأحناف والحنابلة، ولا ينتفع عند المعتزلة، لأنها ليست مما السبب. أما الأعمال البدني: صلى ركعتين وقال اللهم اجعل ثوابها الميت، أو صام يوم وقال اجعل ثوابها الميت، أو قرأ القرآن وقال اللهم اجعل ثوابها الميت، أو قرأ السورة، أو سبح ونوى ثوابها، هل ينتفع؟ هل تصل الميت؟ عند الشافعية والمالكية لا ينتفع، وعند الحنابلة والأحناف ينتفع. واضح هذا؟ سيأتي الأدلة. فعلى هذا تكون مذاهب ثلاثة: المذهب الأول مذهب أهل البدع، لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة. المذهب الثاني: ينتفع بما تسبب به في الحياة وبثواب الأعمال المالية، وهي أربعة: الدعاء والصدقة والحج فقط. أما ثواب الصلاة وثواب قراءة القرآن وثواب الذكر وثواب الطواف بالبيت بدون حج وعمرة فلا ينتفع. المذهب الثالث: ينتفع بكل شيء يهدى إليه، ينتفع بثواب الصدقة وينتفع بثواب الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن والطواف بالبيت. والصواب من هذه الأقوال مذهب المالكية والشافعية. ووجه الترجيح أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالصدقة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالحج والعمرة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالدعاء، لكن ليس هناك دليل يدل على الميت ينتفع بصلاة ركعتين إذا صليت، أو طواف بالبيت مجرد ليس بحج ولا عمرة، أو تقرأ قرآن وتهدي ثوابه، أو تصوم يوم وتهدي ثوابه، ما في دليل. لكن المالك الحنابلة والأحناف قالوا نقيس، ما عندهم من القياس، نقيس ثواب الأعمال البدنية على ثواب الأعمال المالية. فقال المالكية والشافعية: ما لا نقيس نحن، لأن العبادة ما فيها قياس، العبادة ما فيها قياس، العبادات مبناها على التوقيف، والأصل في العبادات الحظر والمنع، فنحن نقف على هذا، نقف حيث وقفت النصوص. ولهذا الصواب والراجح في هذا مذهب إيش؟ مذهب المالكية والشافعية، وهو أن الميت ينتفع بما تسبب به في الحياة كالأوقاف
وكالأولاد وكالعلم والأولاد الذين يدعون له والصدقة والدعاء والحج، لأن الأدلة وردت بهذا. ولا ينتفع بثواب الصيام ولا بثواب قراءة القرآن ولا بثواب الطواف بالبيت ولا بثواب الذكر إلا الصوم الواجب الذي مات وهو عليه. الصوم الواجب يقضى عنه إذا مات عليه أيام من رمضان أو مات عليه صوم نذر أو كفارة، هذا يقضى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عائشة الذي رواه الشيخان: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. إذا كان عليه صيام نعم، أما تصوم تطوع وتنوي ثواب الميت ما عليه دليل. واضح هذا؟ فإذا المسألة فيها هذه المذاهب الثلاثة: مذهب الشافعية والمالكية قالوا لا ينتفع إلا بثواب الأعمال المالية بالإضافة إلى ما تسبب به في الحياة. من أدلة أهل البدع المعتزلة على أن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: وجه الدلالة أن الله حصر ملكية الإنسان لسعيه، فدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره. وأجيب عنه بجوابين: الأول من وجهين، أحدهما أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعة، فكان ذلك أثر سعيه. الثاني أن دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تعمهم. الجواب الثاني وهو أقوى من الأول أن المنفي الملك للانتفاع، فالقرآن في قوله ليس في قول الله: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه. وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فاللام في قوله للإنسان للملك. الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ووجه الدلالة أن الله حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه، فدل على عدم انتفاعه بعمل غيره. وأجيب بأن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، بدليل صدر الآية: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، ولم تنفي الآية انتفاع الإنسان بعمل غيره. الدليل الثالث استدلوا بقول الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وجه الدلالة قالوا: إن الله حصر كسب الإنسان واكتسبه عليه، فدل على عدم انتفاعه بكسب غيره. وأجيب بأن الآية أثبتت ملك الإنسان لكسبه، ولم تنفي انتفاعه بكسب غيره، بل إن كسب غيره ملك لكاسبه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. واستدلوا أيضا الدليل الرابع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب به في الحياة، وما لم يكن تسبب به في الحياة فهو منقطع عنه. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بانقطاع عمله، ولم يخبر بانقطاع انتفاعه بعمل غيره، بل إن عمل غيره لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمله فالمنقطع شيء والواصل إليه ثواب شيء آخر. واستدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج فقط، استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع. أما الدعاء فاستدلوا عليه بأربعة أنواع: النوع الأول نصوص وأدعية الناس بعضهم لبعض، كقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه الاستدلال أن الله أثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء. النوع الثاني إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة. النوع الثالث نصوص الدعاء للميت بعد الدفن، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. النوع الرابع نصوص الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم، كما في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. واستدلوا على وصول ثواب الصدقة بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. واستدلوا على عدم وصول العبادات البدنية للميت بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. واستدلوا على القياس على الحياة، فكما أن هذه العبادات لا تدخلها النيابة في الحياة فلا يفعلها أحد عن أحد ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها، كذلك في الممات لا يفعلها أحد عن أحد ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها، بل يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه إلى غيره. وأما الحنابلة والأحناف فردوا على المالكية والشافعية وقالوا كيف تفرقون بين العبادة المالية والبدنية، وهذا تفريق بغير دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينها بل شرع الصوم عن الميت كما في حديث عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، مع أن الصوم عبادة بدنية لا تجري فيها النيابة في الحياة، لكن أجاب المالكية والشافعية هذا صوم واجب وما عداه فلم يأتي دليل. قالوا وما استدللكم بحديث عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فهذا الحديث موقوف على ابن عباس فلا يقاوم حديث عائشة، لا سيما وقد ثبت الخلاف على ابن عباس، وثانيا أن الحديث مطعون في سنده، وحديث عائشة صحيح الإسناد. وأما استدلالكم بالقياس على الحياة فيجاب عنه بأنه قياس مع النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الصوم على الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة، وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء الفروض فروض الكفايات، فإذا فعله واحد ناب عن الباقي في فعله وسقط عنه المأثم، وشرع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك، وحكم له بالأجر بفعل نائبه، وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، ولأن هذا ثواب وليس من باب النيابة. وقالوا من الأدلة على وصول ثواب الصوم حديث عائشة كما سبق، ومن الأدلة على وصول ثواب الحج أدلة كثيرة، منها أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها، قال حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. لكن أجاب الجمهور بأن هذا نذر واجب، والحج أيضا وردت فيه النيابة. قال المالكية قال الحنابلة والأحناف فجازت النيابة في الحج، والحج عبادة مركبة من المال، فدل على جواز على وصول ثواب الأعمال البدنية. وكذلك أيضا قالوا من أدلتنا أن المسلمون أجمعوا على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، كما في حديث أبي قتادة في حينما ضمن الدينارين. وأيضا قالوا من أدلتنا القياس، فنقيس هبة ثواب العمل للميت على هبة المال للحي، فكما أن الإنسان إذا وهب مال ثواب عمل إذا وهب ماله للحي فلا بأس، فكذلك نقيس عليه ثواب عمله للميت، والثواب حق للعامل، فإذا وهب لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه منه بعد مماته. وقالوا من أدلتنا القياس، القياس على الأجير الخاص، والأجير الخاص هو الذي يشترط أن يباشر الفعل بنفسه، فنقيس هبة ثواب العمل للميت مع أنه لا يستنب أحدا عنه في فعله على أجرة الأجير الخاص، فله أن يعطيها من يشاء مع أنه ليس له أن يستنب في الفعل الذي استؤجر عنه أحد. ولكن إذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن الحنابلة والأحناف ما معهم إلا القياس، ما عندهم أدلة على أن ثواب الصلاة وقراءة القرآن والذكر، ما عندهم إلا قياس. والمالكية والشافعية قالوا إحنا نقف عند النصوص، النصوص جاءت بوصول ثواب الدعاء والحج وكذلك الصدقة والصوم إذا كان صوما واجبا، نقف مع النصوص وندور ما هذه دارت. وأما أنتم أيها الحنابلة والأحناف ما عندكم، تقيسون ونحن لا ما نقيس، العبادات ما فيها قياس، تتوقف عند النصوص. وبهذا يترجح مذهب من
المالكية والشافعية يجوز أن تهدي للميت تدعو للميت هذا يصل الثواب إليه، تصدق عنه يصل الثواب، تحج عنه يصل، تعتمر يصل، تقضي عنه الصوم الواجب من رمضان أو نذر يصل، وما عدا ذلك فلا. أما تصلي ركعتين تنوي ثواب الميت ما عليه دليل، وإن قال به الحنابلة والحنابلة، تصوم يوم تطوع تنوي ثواب الميت ما عليه دليل، تطوف بالبيت سبعة أشواط تنوي ثواب الميت ما عليه دليل، تذكر الله وتسبح تنوي ثواب الميت ما عليه دليل، تقرأ قرآن أو سورة وتنوي ثواب الميت ما عليه دليل. والواجب على المسلم أن يتقيد بالنصوص. هناك مسائل تابعة لهذا البحث، مثل استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، ومثل الأجرة عن التلاوة، ومثل الاستئجار عن التعليم وأخذ الأجرة عليه، ومثل إعطاء قارئ القرآن ومعلمه ومتعلمه معونة بدون شرط أو رزق من بيت المال، ومثل الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، ومثل قراءة القرآن وإهداؤه للميت طوعا بغير أجرة، ومثل الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل قراءة القرآن عند القبور. هذه مسائل كلها تحتاج إلى بحث، ولكن لا نستطيع يعني بحثها، ولعل الله أن ييسر فيما بعد نسجلها إن شاء الله ونلحقها بهذا البحث. دفاع الأموات بسعي الأحياء، قلنا إن هناك مسائل تابعة لهذا البحث. هذه المسائل أولا، المسألة الأولى استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت وأخذ الأجرة عن التلاوة. ثانيا المسألة الثانية الاستئجار عن التعليم، يعني تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه. الثالثة إعطاء قارئ القرآن ومعلمه ومتعلمه معونة بدون شرط أو رزق من بيت المال. الرابعة الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره. الخامسة قراءة القرآن وإهداؤها للميت طوعا بغير أجرة. الثالثة الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة قراءة القرآن عند القبور. أما المسألة الأولى وهي استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فإن هذا لا يجوز بلا خلاف، بل هو عمل بدعي، لأنه لم يفعله أحد من السلف، لأنه لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. وأخذ الأجرة عن نفس التلاوة غير جائز، لأن تلاوة القرآن وأخذ الأجرة عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادات لا تؤخذ الأجرة عليها كالحج والصلاة والأذان، فلا يصح أخذ الأجرة، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله خالصا، وهذا الذي أخذ أجرته لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهديه إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصلي من يصوم ويصلي ويهدي ثوابه للميت. إذن فلا يجوز له بعد أخذ الأجرة أن يهديه للميت، لأن التالي أخذ أجرته فلا ثواب له، فكيف يهب شيئا لا ثواب له. المسألة الثانية الاستئجار عن تعليم القرآن ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغيب وأخذ الأجرة عليه. اختلف العلماء فيه على قولين، فقيل لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن، قيل لأنه عبادة، استدلوا بأنه عبادة، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه علم رجلا من أهل الصفة آيات من القرآن فأعطاه قوسا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق قوسا من نار فاقبلها. القول الثاني أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ويصح أخذ الأجرة عليه لما يأتي. أولا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من الصحابة امرأة على أن يعلمها آيات من القرآن، وقال زوجتك بما معها من القرآن، رواه البخاري. ولحديث البخاري الآخر إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا هو الصواب هو الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأما ما استدل به المانعون بحديث عبادة فهو حديث ضعيف لا يقوم حديث البخاري، ولو صح فيحمل المنع فيه على أحد أمرين. أولا أنه النبي منعه لفقره، لأنه إما لفقر أهل الصفة، وإما لكونه متبرعا بذلك فنهاه لئلا يفسد أجره. المسألة الثالثة وهي أخذ المعلمين والمتعلمين والقارئين والمقرئين من بيت المال والتبرعات ما يعينهم على ذلك. أخذ المعلمين والمتعلمين والقارئين والمقرئين والأئمة والمؤذنين والقضاة ورجال الحسبة من بيت المال أو التبرعات ما يعينهم على ذلك جائز لا بأس به، لأن هذا من جنس الصدقة عنهم فيجوز. وكذلك إعطاءهم أرزاق من بيت المال جائز لا محذور فيه، لأن بيت المال فيه كفالة هؤلاء. وإنما الممنوع الاستئجار، كونه يستأجر شخص يؤذن أو يستأجر شخص يصلي بالناس وما أشبه ذلك، فهذا هو الممنوع. أما إعطاؤه شيئا معونة بدون اشتراط أو إعطاؤه من بيت المال فهذا ليس فيه شيء، لأن بيت المال فيه كفالة المسلمين جميعا. قال بعض العلماء إنه إذا اضطر إلى الاستئجار فلا حرج، إذا تعطل المسجد ولم يوجد إلا بأجرة فلا بأس للضرورة. أما المسألة الرابعة وهي الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، فالوصية باطلة لأنه غير مشروع استئجار من يقرأ القرآن على قبره، لأنه في معنى الأجرة. وكذلك لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل لأنه غير مشروع، والوقف ماض فيصرف في غير المصرف الذي عينه من جهة بر أخرى. أما المسألة الخامسة وهي التطوع بقراءة القرآن وهبة الثواب للميت، يعني يقرأ القرآن يختمه ويهدي ثوابه للميت، أو يقرأ سورة ويهدي ثوابه للميت. ومثله لو سبح وهلل وأهدى ثوابه للميت. فهذه المسألة مختلف فيها، فقيل يصل إليه ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب الصوم والحج، وهذا مذهب الحنابلة والأحناف وكثير من المتأخرين. واستدلوا بالقياس على الدين وعلى الأجل الخاص وعلى الأضحية وعلى الصوم والحج والصدقة. القول الثاني المنع، وقالوا لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن، وهذا مذهب طائفة من السنة من المالكية والشافعية. واستدلوا بأن قراءة القرآن وإهداء ثوابه الميت لم يكن معروفا عند السلف، ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير، ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام، فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه. أجاب المجيزون أهل القول الأول، قالوا إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، إن كان قائل ذلك معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعله حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ وإن لم يكن معترفا بوصول ذلك تلك إلى الميت فهو محدود بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع. أجاب المانعون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة ولم يرشدهم إلى القراءة. أجاب المجيزون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منهم مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصدقة عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. أجاب المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج ولم يشرع لهم ما سوى ذلك، والأصل في العبادات الحظر والمنع وهي توقيفية، فلا نقيس عليها القراءة والذكر حتى يرد الدليل، ولأنه لا قياس في العبادات وإنما القياس في المعاملات. وبهذا يتبين أن الصواب المنع، وأنه يقتصر في إهداء الثواب إلى الميت على الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وكذلك الصوم الواجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الذي رواه عائشة: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، سواء كان صوم نذر أو كفارة أو صوم من رمضان، وليس ذلك بواجب على الولي، لكن إن حب ذلك أن يصوم، وإن لم
يرغب الصيام فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. المسألة الثالثة وهي إهداء ثواب القراءة أو العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها خلاف، فيها خلاف من الفقهاء المتأخرين من استحبه، ومن العلماء من رآه بدعة، وهذا هو الصواب لأمرين: الأمر الأول أن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، وكل هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده، فله مثل أجر من اتبعه أهداه إليه أو لم يهده. وهذا هو الصواب أنه لا يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر الأمة فلا حاجة إلى الإهداء. المسألة السابعة وهي قراءة القرآن عند القبور. اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاث أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد: أولها الكراهة مطلقة، الثاني الجواز مطلقة، الثالث الجواز وقت الدفن والكراهة بعده. ولعل المراد بالكراهة هنا التحريم، كراهة التحريم، لأنها هي المعروفة عند السلف. الأول كراهة مطلقة وهي يعني التحريم، أنه لا يجوز القراءة قراءة القرآن عند القبور، وهذا وهي رواية عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك. واستدلوا بما يأتي: أولا أن قراءة القرآن عند القبور محدث لم ترد به السنة، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عند القبور ولم يأمر به. الثاني أن القراءة كالصلاة، فالقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة، فتقاس القراءة على الصلاة. الثالث أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يرد الدليل على الجواز، بخلاف المعاملات فالأصل فيها العمل حتى يرد المنع. الرابع أن القراءة وسيلة إلى العكوف عند القبور، عند القبر، أن القراءة وسيلة إلى العكوف عند القبر وتعظيمه، فتمنع سدا لذريعة الشرك. القول الثاني الجواز مطلقا، والمراد بالإطلاق يعني وقت الدفن أو بعد الدفن. وهذه الرواية عن الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها، وهو قول محمد بن الحسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة، رواية عن الإمام أحمد وهي قول محمد بن الحسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة. واستدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، وقال إنها قربة وفيها أدعية. ومع أن الدليل خاص بوقت الدفن، الدليل خاص بوقت الدفن، أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن، مع أن الدليل خاص بوقت الدفن، إلا أن هؤلاء توسعوا فأجازوا القراءة مطلقا وقت الدفن وبعده. القول الثالث الجواز وقت الدفن والكراهة بعده، وهذه رواية عن الإمام أحمد، دليلهم هو دليل أهل القول الثاني، ما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، ما نقل عن ابن عمر أنه أمر بأن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، وما نقل عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. وهذا القول الثالث هو الذي رجحه ابن أبي العز شارح الطحاوية، وقال إن فيه جمعا بين القولين. والصواب القول الأول، الصواب الكراهة والتحريم مطلقا. ويجاب عن دليل المذهبين الثاني والثالث: أولا يحتاج النقل عن ابن عمر إلى الثبوت، إذا احتاج إلى صحة النقل، وكذلك مروي عن بعض المهاجرين. ثانيا إذا صح ما نقل عن ابن عمر فيقال بأن هذا اجتهاد منه، خالف ابن عمر غيره من الصحابة فلا حجة في قوله، خالفه فيه كبار الصحابة كأبي بكر وأبيه عمر وغيرهم، هذا إذا صح النقل. أولا يطالب هؤلاء بصحة النقل، وثانيا إذا صح فإنه يجاب عنه بأن هذا اجتهاد من ابن عمر خالفهم فيه كبار الصحابة. وبهذا يتبين أرجحية القول بالمنع مطلقا سدا لذريعة الشرك، لأن ولأن القراءة عند القبور وسيلة إلى العكوف عندها وتعظيمها، لأن القراءة عند القبور وسيلة إلى العكوف عندها وتعظيمها، ولأن الأصل في العبادة الحضر والمن، وكما أن الصلاة وكما أن القراءة الصلاة ممنوعة عند القبور فكذلك القراءة. أما القراءة بعد الدفن كالذين ينتابون القبر للقراءة فيه للقراءة عنده فهذا ممنوع مطلقا ليس محل للخلاف. القراءة بعد الدفن كالذين ينتابون القبور ويأتونه مرات بعد مرات ويقرؤون القبور عنده فهذا ممنوع، لأنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل يعد الأشاعرة من أهل السنة والجماعة ومن أتباع السلف الصالح؟
يعدون من أهل السنة فيما وافقوا فيها للسنة، وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيها للسنة. فمثلا في الصفات أثبتوا 7 صفات فهم من أهل السنة في 7 صفات، بل 6 صفات. الكلام من الصفات التي أثبتوا، ولكن ما أثبتوا أن الكلام معنى ولفظ، قالوا الكلام معنى قائم بالنفس واللفظ مخلوق، فهم فيما وافقوا فيها للسنة من أهل السنة، وفيما خالفوا أهل السنة من أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. أين الجنة والنار الآن؟
الجنة كما قلنا فوق السماء 7 وأعلاه الفردوس وسقف عرش الرحمن، والنار في أسفل سافلين في الأرض سفلى، وتبرز يوم القيامة وبرزت الجحيم لمن يرى، وتسجر النيران وتكون جزءا منها، تكون البحار وإذا البحار سجرت تكون البحار جزءا من النار ويزاد فيها، نسأل الله السلامة والعافية، وتبرز للناس على وجه الأرض يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. هل مقصود المؤلف عندما قال وأفعال العباد كسب من العباد هو بمعنى الكسب عند الأشاعرة أو لا؟ ولماذا استخدم مصطلحا؟
ليس ذلك مراده، هو قال كسب من العباد وخلق الله. انظر لا تجمع، اقرأ عبارة الطحاوي يقول وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد، ما بين الأمرين، هذا ما ذمه السنة، خلق الله وكسب العباد، يعني فيها من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العباد فعلا وتسببا ومباشرة وكسب. أما الجبرية فيقولون الأفعال أفعال الله ما تنسب للعباد، ليست كسب من العباد. وأما المعتزلة والقدرية فلا يقولون أنها خلق الله، بل العباد هم الذين خلقوها. نعم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للمصطلحات العقدية الجوهر والعرض، كيف نصل إلى معرفة المراد منها في الكيف؟ هل نبحث في كتب العقيدة أم في كتب اللغة العربية؟ وما أمثلة تلك الكتب؟
هذه المصطلحات قلنا إنها لا تقبل ممن أطلقها إلا بالاستفصال، الجوهر والعرض والجسم والتحيز، هي ذكرها العلماء في العقائد وهي موجودة في المصطلحات التي كتب التي تذكر مصطلحاتها الكلام. ولكن من قال إن الله جسم نقول ما مرادك بالجسم؟ إن قلت قال إن الله جسم يعني متصف بالصفات هذا صحيح، لكن المعنى صحيح لكن اللفظ باطل. وكذلك إذا قلت الصفات عرض والله ليس بعرض، ليس بعرض، قصدك قول ليس الله ليس الله الله ليس بعرض ليس متصف بالصفات هذا باطل. وإن أردت بقول ليس بعرض إن الله لا يماثل المخلوقين فهذا صحيح، لكن التعبير اللفظ باطل. فلا تقبل ممن أطلقها لا نفيا وإثباتا إلا بعد الاستفصال، وإذا استفصلنا ووجدنا المعنى السليم نقبل المعنى السليم، والمعنى الباطل نرده، واللفظ مرفوض ومردود على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم. ما قول أهل السنة في الكاف من قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ ما قول أهل السنة في الكاف من قول الله تعالى ليس كمثله شيء؟
هذه مسألة فيها كلام، يعني كلام طويل عريض، هل معنى هل هي زائدة أو غير زائدة، زائدة يعني التقوية، هذه يرجع إلى في كلام يحتاج إلى وقت طويل البحث فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف نوفق بين قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بنياحة أهله عليه؟
هذا أما قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا عام، وأما قوله الميت يعذب ببكاء أهلي عليه كان الأولى أن يقول السائل قوله لا تزر وازرة وزر أخرى. كيف الجمع بينها وبين قوله الميت يعذب بما نيح عليه؟ والجواب أنه لا تزر وازرة أخرى هذا عام والحديث خاص يخصصها، يستثنى من ذلك نياحة النياحة على الميت. ولعل هذا فيه يكون فيه حث للإنسان أن يحذر أهله من البكاء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم ومتع بكم على طاعته، صلى الله عليه
وسلم. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم النافع والأمر الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. في هذا بيان من المؤلف رحمه الله أن الله تعالى يستجيب الدعاء وأن الدعاء نافع، وهذا هو الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وغيرهم أن الدعاء نافع ومفيد. والناس لهم في الدعاء ونفعه مذهبان مشهوران. المذهب الأول الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وجمهور أهل الملل من يهود ونصارى ومشركين ومجوس أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الطحاوي: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. المذهب الثاني أن الدعاء لا فائدة فيه، فيمنع لأنه عبث وليس بمشروع. وإلى هذا ذهب قوم من المتفلسفة كابن سينا والفارابي وغالية المتصوفة والمعتزلة، ذهبوا إلى أن الدعاء عبث لا فائدة فيه فيمنع. استدل أهل المذهب الأول على مشروعية الدعاء ونفعه للداعي من الكتاب والسنة. أما الكتاب العزيز فقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ووجه الدلالة أن الدعاء لو لم يكن مشروعا لما أمر الله به ووعد بالإجابة. الدليل الثاني قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ووجه الدلالة: لو لم يكن الدعاء مشروعا ونافعا لما أخبر الله بقربه ممن دعاه ووعده بالإجابة. الدليل الثالث قول الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الدليل الرابع قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ووجه الاستدلال من الآيتين أن الله أخبر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا اعتراف منهم بفائدة الدعاء وأنه من أقوى الأسباب في جلب النفع ودفع الضر. الدليل الخامس قول الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ووجه الاستدلال: دلت الآية على أن الإنسان مطلقا مؤمنا أو كافرا يلجأ إلى الدعاء إذا مسه الضر على أي حال من أحواله، وهذا اعتراف منه بفائدة الدعاء ونفعه ودفعه الضر بإذن الله. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث نزول الرب إلى السماء الدنيا، وفيه أن الرب سبحانه وتعالى يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله. والحديث الثالث حديث: الدعاء مخ العبادة، وهذا فيه ضعف، وأصح منه حديث: الدعاء هو العبادة. الدليل الرابع حديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث الأربعة أنه لو لم يكن الدعاء مشروعا ونافعا لما غضب الله على من لم يسأل ولما وعده بالاستجابة وإعطائه سؤله، ولما أخبر بأنه هو العبادة أو مخ العبادة، ولما أخبر بأنه يرد القضاء. هذه الأدلة تدل على أن الدعاء نافع ومفيد، وهذا هو الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وغير المسلمين. إجابة الدعاء، إجابة الله للدعاء، هل هي خاصة بالمسلم؟ ليست خاصة، إجابة الدعاء عامة للمسلم والكافر لأنها تابعة للربوبية. فإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا ويعطاه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا مسلما أو كافرا، إلا أن الفرق بين المسلم والكافر هو أن إجابة الكافر قد تكون فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. مسألة في المعاني التي يستلزمها الدعاء. قال ابن عقيل رحمه الله: قد ندب الله إلى الدعاء، وفي ذلك معان وهي صفات لله تعالى. أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. وزاد أيضا على ما ذكره ابن عقيل رحمه الله: السابع الحياة، فإن الميت لا يطلب. الثامن العلم، فإن الجاهل لا يسأل. ومشروعية الدعاء فيه رد على أهل الطبائع وعلى عباد النجوم، من يقول بالطبائع أي أن الطبائع فاعلة بطبعها يعني بذاتها لا بجعل الله، يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا. فشرع الله الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. والذين يعبدون النجوم إنما يعبدونها في زعمهم لكونها رمزا للملائكة الذين يفعلون. فمشروعية الدعاء فيه رد عليهم. الذين قالوا إن الدعاء نافع وغير مفيد، الدعاء غير نافع وغير مفيد وغير مشروع، وهم الفلاسفة وغالية الصوفية والمعتزلة، لهم شبه، لهم شبه، شبههم شبه عقلية، ليس عندهم شيء من أدلة الشرع. الشبهة الأولى قالوا: المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، فعلى التقديرين الدعاء عبث، لأن الإرادة والمشيئة ضد الدعاء. يقولون: إن اقتضت المشيئة وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتض المشيئة حصول المطلوب فلا فائدة في الدعاء. ويجاب عن هذه الشبهة بجوابين. الأول إجمالي، وهو منع الأول منع الحصر في المقدمتين، فإن الحصر في هاتين المقدمتين غير مسلم به، بل ثم مقدمة ثالثة وقسم ثالث، وهي أن يقال أن تقتضي المشيئة وجود المطلوب بشرط ولا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه، كما تقتضي المشيئة الثواب مع العمل الصالح ولا تقتضيه مع عدمه، وكما تقتضي المشيئة الشبع والري عند الأكل والشرب ولا تقتضيه مع عدمهما، وكما تقتضي المشيئة حصول الولد بالوضع وحصول الزرع بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. الثاني، الوجه الثاني، أن يقال: قول هؤلاء الذين ينكرون فائدة الدعاء قولهم مخالف للشرع وللحس وللفطرة، وطرد دليلهم يلزمه الفوضى في الوجود وتعطيل المصالح. إذ يمكن أن يقال: إن شاء الله لي الشبع فلا فائدة في الأكل، وإن لم يشاء فلا حاجة إليه، وإن شاء الله لي الولد فلا حاجة إلى الزواج، فكذلك إن شاء الله لي حصول المطلوب فلا فائدة في الدعاء. قول هؤلاء لو طرد لصار فيه فوضى في الوجود وتعطيل للمصالح. الجواب الثاني عن هذه الشبهة: قولكم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، يقال: بل إن الدعاء تكون إليه حاجة، من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، من اكتساب الأجر والعبودية والتضرع والتعرف إلى الله وزيادة الإيمان والحصول على الجنة، ومن دفع مضرة أخرى عاجلة كمرض وسوء وآجلة كعذاب النار، وقد يعطيه الله غير طلبه ففيه فائدة على كل حال. وقولهم إن لم تقتضه فلا فائدة فيه يقال بل فيه فوائد عظيمة من جلب المنافع ودفع المضار مما يعجل للعبد في الدنيا من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب عليم رحيم وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يسرع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي أعظم المطالب كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ما معناه لا يسأل الله عبد إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته وإما أن يعطيه من الخير مثلها وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها مثل ذلك. الشبهة الثانية للمانعين من الدعاء قالوا إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المال للسائل بسؤاله كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. يعني يقولون لو كان الدعاء مفيد للازم من ذلك أن يكون الداعي قد أثر في الله حتى أعطاه سؤله. وجواب هذه الشبهة أن يقال أن إن الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه فمنه الدعاء وعليه التمام. فهذا الخير منه سبحانه وتمامه عليه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله في عبده من الدعاء سببا لما يفعله فيه من الإجابة كما في العمل والثواب. فالله هو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. الشبهة الثالثة للمانعين من الدعاء قالوا إن الداعي قد لا يجاب بالمرة وقد يجاب بغير المطلوب فكيف يجمع بين ذلك وبين الوعد بالإجابة. وبعبارة أخرى يقول إن من الناس من يسأل الله فلا يعطى سؤاله أو يعطى غير ما سأل فلا يستجاب له ولا يحقق له المطلوب فكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأجيب عن هذه الشبهة بثلاث أجوبة. الأول أن المراد بالدعاء في الآية العبادة وقال ربكم ادعوني يعني اعبدوني أن المراد بالدعاء في الآية العبادة وبالإجابة الثواب. وعلى ذلك فلا تعارض بين الآية وبين كون السائل لا يعطى أو يعطى غير ما سأل لأن معنى الآية اعبدوني أثبكم ولم تتعرض الآية لإعطاء السائل. الجواب الثاني أن المراد بالدعاء العموم الشامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة وإجابة دعاء السائل أعم من إعطاء المسؤول وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل والداعي أعم من السائل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الدعاء والسؤال وبين الإجابة والإعطاء في قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وهو فرق بالعموم والخصوص. فالإجابة إن كان المراد بالدعاء العبادة فمعناها الثواب وإن أريد بالدعاء السؤال فيجاب بما فيه مصلحة ولو لم يكن بعين مطلوبه كما في الحديث ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. فيجاب في الجملة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. الجواب الثالث أن يقال إن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب والسبب له شروط وموانع فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا يحصل بل يحصل غيره. ومن الفوائد في هذا المقام أن الأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده. فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة السبب في ذاته ووجود المعين وفقد المانع تخلف التأثير. كذلك الدعاء إذا كان في نفسه غير صالح كان يكون بإثم أو قطيعة رحم أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة كأكل الحرام وكثرة السيئات لم يحصل الأثر. وبعض الصوفية يخص منع الدعاء بخواص العارفين, يقول خواص العارفين ما يحتاجون الدعاء, أما عامة الناس يحتاجون الدعاء. قد يخص بعض الصوفية منع الدعاء بخواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص, يعني مرضا في مقام الخلص الذين وصلوا إلى الله وتمكنوا من العبادة بزعمهم. والجواب هذا من غلطات بعض الشيوخ, شيوخ الصوفية, فكما أنه معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية, فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم, حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات, لأن الأفلاك عندهم مدبرة, فاعترفوا هذا وهم مشركون, اعترفوا بفائدة الدعاء. الأسباب, والدعاء سبب من الأسباب. الأسباب الإنسان له أحوال معها, إما أن يركن إليها, وإما أن يلغيها بالكلية, وإما أن يعترف بها ويعرض عنها, وإما أن يعمل بها على أنها سبب. حكم الالتفات إلى الأسباب فقط, ما حكم الالتفات إلى الأسباب فقط, وما حكم إلغائها بالكلية, وما حكم الإعراض عنها مع الإقرار بها, وما مذهب السنة في ذلك؟ الالتفات إلى الأسباب والركون إليها شرك في توحيد الربوبية. كل إنسان يعتمد على السبب وينسى الله, الاعتفاد إلى الأسباب والركون إليها شرك في توحيد الربوبية, وذلك كركون المعتزلة وعلماء الطبيعة القائلين بالتفاعل بين الماءين, والقائلين بأن النار محرقة بطبعها, فهم يقولون علماء الطبيعة أن الولد يحصل بالتفاعل بين الماءين والنار محرقة بطبعها وذاتها, هذا شرك في الربوبية. وإلغاء الأسباب بالكلية ومحوها أن تكون أسبابا نقص في العقل وتكذيب للمحسوس, والإعراض عن الأسباب بالكلية مع الاعتراف بها قدح في الشرع, لأن الله ربط دخول الجنة والنجاة من النار بأسباب. ومذهب أهل السنة لا بد من الاعتراف بالأسباب, ولا بد من الاعتقاد أنها جعلية, أي بجعل الله لها أسباب لا لذاتها, ولا بد من الأخذ بها والعمل بمقتضاها مع التوكل والرجاء. فمعنى التوكل والرجاء يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع. والفرق بين التوكل على الله ورجائه وبين العجز والغرور هو أن الأول الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله والطمع في النتائج, والثاني ترك الأسباب والطمع في حصول نعمة الله وخيره. والدعاء أعم من السؤال, والاستغفار, والدعاء أعم من السؤال والاستغفار أخص من الاثنين. نعم.
والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء.
نعم, ويملك كل شيء ولا يملكه شيء, يعني الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء, فهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء, مالك الأشياء كلها ولا يملكه أحد سبحانه. نعم.
ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين.
نعم, لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يستغنى عنها طرفة عين, بل ولا أقل من ذلك, لأن هذه المخلوقات لا قيام لها إلا بالله, فالله تعالى هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. نعم.
ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.
نعم, من زعم واعتقد أنه استغنى عن الله طرفة عين فهو كافر مرتد, وصار من أهل الحين يعني من أهل الهلاك, الحين الهلاك. نعم.
والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
والله يغضب ويرضى, يغضب هذه صفة من صفات الله, الغضب من الصفات الفعلية والرضا من الصفات الفعلية, لا كأحد من الورى, الورى الناس أو الخلق, يعني الله تعالى يغضب ويرضى لكن لا يشابه المخلوقين في غضبهم ورضاهم, لأنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا بحث الصفات, والصفات تنقسم إلى قسمين, صفات الرب سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين, صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية ضابطها هي التي لا تنفك عن الباري, والصفات الفعلية ضابطها أنها هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. إذن الصفات نوعان: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الباري، وصفات فعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. والصفات الذاتية نوعان: النوع الأول صفات قائمة بنفسها، والثاني صفات معان قائمة بالذات. وضابط صفات الأفعال أنك إذا دخلت المشيئة عليها صلحت لأن تكون متعلقا لها وصلح التركيب. أمثلة للصفات الذات وصفات الأفعال: مثال القسم الأول من صفات الذات وهي الصفات القائمة بنفسها مثل الوجه واليد والقدم. ومثال القسم الثاني من صفات الذات وهي صفات المعاني القائمة بالذات مثل العلم والحياة والقدرة. ومثال صفات الأفعال، قلنا ضابط صفات الأفعال أنك إذا أدخلت المشيئة عليها صلحت التركيب، وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار مثل الرضا والغضب والحب والبغض والأسف والعداوة والولاية، كل هذه صفات الأفعال. الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفات الأفعال: من الكتاب قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال تعالى من لعنه الله وغضب عليه، وقال وغضب الله عليه ولعنه، وقال وباءوا بغضب من الله، قال أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال ولكن كره الله بعاتهم. ومن السنة ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقول لأهل الجنة، فذكر الحديث وفيه فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا في إثبات الرضا. وحديث الشفاعة وفيه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، في صفة الغضب. وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، في صفة البغض. وحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، في صفة الضحك. وحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، في إثبات صفة العجب. مذهب أهل السنة في صفات الله تعالى مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفات الذات كالسمع والبصر، وإثبات صفات الأفعال كالغضب والرضا والحب والبغض والعداوة والولاية والكلام التي ورد بها الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، يعني يثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أما مذهب أهل التعطيل الجهمية والمعتزلة، مذهبهم في صفات الذات وصفات الأفعال، مذهبهم نفي كل ما وصف الله بنفسه من صفات الذات وصفات الأفعال، الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ويقولون إنما هي أمور مخلوقة محدثة منفصلة عن الله، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. شبهتهم قالوا لو اتصف بالصفات الذاتية والفعلية لكان محل للأعراض، والله منزه عن ذلك. الرد عليهم أن نقول إنها صفات وأفعال وليست أعراضا، فتسميتكم للصفات أعراضا اصطلاح لكم، وبنيتم عليه نفي ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. مذهب الكلابية والأشعرية في صفات الأفعال، وشبهتهم الرد عليهم. مذهبهم يعارض ويضاد مذهب الجهمية القائلين بأن صفات الأفعال مخلوقة محدثة منفصلة عن الله، فهم يقولون لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا. هؤلاء من؟ الكلابية والأشاعرة، يقولون لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، يعني ينفون الصفات الفعلية. فلا يرضى في وقت دون وقت عندهم، ولا يغضب في وقت دون وقت، ولا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء. وجميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. شبهتهم قالوا لو تعلقت صفات الأفعال بمشيئة الله لكان محل للحوادث. وبعبارة أخرى يقولون لو كانت حادثة في وقت دون وقت واتصف بها لكان محل للحوادث. وبعبارة أخرى يقولون إن صفات الأفعال حادثة، والصفات القائمة بالذات قديمة والقديم ليس محل للحوادث. الرد عليهم أن نقول بل هي صفات وأفعال ولا تسمى حوادث، فكما سميتم الصفات الذاتية صفات فسموا الصفات العليا صفات ولا تسمى حوادث. تأويل النفاث من الجهمية والكلابية والأشعرية وغيرهم لصفة الرضا والغضب ونحوها وشبهتهم الرد عليهم، أول الرضا أول صفة الرضا في إرادة الإحسان، وأول صفة الغضب في إرادة الانتقام. شبهتهم قالوا إن الرضا الميل والشهوة، والغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وذلك لا يليق بالله تعالى لأنها من صفات المخلوقين الذين هم محل الأعراض والحوادث. الرد عليهم ومناقشتهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا نفي للصفة، وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. الوجه الثاني أن غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب وليس هو الغضب، والميل والشهوة في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الرضا وليس هو الرضا. الوجه الثالث أن يقال وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ أيها النفات أيها النافي وهو الإرادة كالمعنى الذي صرفت عنه اللفظ وهو الرضا والغضب سواء، فإن جاز وصف الإرادة فإن جاز وصفه بالإرادة جاز وصفه بالرضا والغضب، وإن امتنع وصفه بالغضب والرضا امتنع وصفه بالإرادة. فإن قالوا الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل لهم إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف للرضا والغضب الذي يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به لا يستحيل عليه العدم، ووجود الباري كما يليق به يستحيل عليه العدم. ويقال أيضا للمؤول والنافي يلزمك في تأويلك للصفات ونفيها ثلاثة محاذير: المحذور الأول صرف اللفظ عن ظاهره، المحذور الثاني تعطيل الرب عن صفاته، المحذور الثالث يلزمك من المحذور فيما فرضت إليه مثل ما ادعيته فيما فرضت عنه. وبهذا التلخيص يتضح معنى هذا الموضوع وهو صفات الذات وصفات الأفعال. نعم.
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
اللهم صل وسلم،
ولا نفرط في حب
ولا نفرط ولا نفرط ولا نفرط
ولا نفرط في حب أحد منهم.
نفرط يعني نزيد. نعم. أما نفرط معناه نقصر. نعم.
ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير.
هذا معتقد السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يحبون الصحابة ويوالونهم كلهم ويترضون عنهم ولا يغلون في حبهم حتى يرفعوهم من مقام الصحبة إلى مقام النبوة ومقام الألوهية، ولا يفرطون فيقصرون في موالاتهم، بل هم يوالونهم بالعدل والإنصاف، خلافا للشيعة والرافضة الذين يغلون في محبتهم حتى يعبدونهم من دون الله، وخلافا للنواصب والخوارج الذين يفرطون فيهم حتى يكفرون الصحابة. والمسألة الصحابة فيهم ثلاث مذاهب للناس: المذهب الأول مذهب أهل السنة، مذاهب في الصحابة ثلاثة. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة، وهو أنهم يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، إذ أنه من البغي الذي هو مجاوزة الحد، فهم يحبون الصحابة ولا يغلون ويفرطون في حب أحد منهم ولا يتبرؤون من أحد منهم ويبغضونه ويبغضون من يبغضهم. أما المذهب الثاني فهو مذهب الشيعة والرافضة، فمذهب الشيعة مذهب الرافضة البراءة من الصحابة، يتبرؤون منهم ويبغضونهم ويتولون أهل البيت ويغلون فيهم ويجاوزون الحد في حبهم، علي وفاطمة والحسن والحسين يسرحون في حبهم حتى يعبدونهم مع الله. والشيعة أكثر من 20 فرقة، منهم 6 فرق من الزيدية، والرافضة من غلاة الشيعة، وعند الرافضة لا ولا إلا ببراء. انتبهوا الجملة هذه، عند الرافضة يقولون لا ولا إلا ببراء، ومعنى هذه الجملة أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرع من أبي بكر وعمر. لا ولا إلا ببراء، ربطوا هذه بهذه، لا ولا إلا ببراء يعني لا يمكن أن تتولى أهل البيت حتى تتبرع من أبي بكر وعمر، لا ولا إلا ببراء، لا يتولى أهل البيت حتى يتبرع من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن مات لهم كعثمان وعائشة. أما مذهب الشيعة عموما غير الرافضة فهو الغلو في أهل البيت، وقد لا يتبرؤون من الصحابة. أما الرافضة فإنهم يتبرؤون من الصحابة مع الغلو في أهل البيت، الغلو فيهم أهل البيت يعني يغلونهم حتى يعبدونهم مع الله إلا من نفر قليل، وأما بقية الصحابة يتبرؤون منهم إلا من نفر قليل نحو 12 رجلا وهم الذين والوا عليا. وسموا رافضة من الرفض وهو الترك لتوليهم أهل البيت ورفضهم للصحابة، وأصل تسميتهم بالرافضة لرفضهم مجلس زيد بن علي حينما رفض الطعن في أبي بكر وعمر. الخصلة التي فضل بها اليهود والنصارى الرافضة هي يعني اليهود والنصارى فاقوا على الرافضة بخصلة، وهي أنه قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. ولم يستثنوا منهم إلا القليل كعلي وعمار، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة كأبي بكر وعمر وعثمان. المذهب الثالث مذهب الخوارج والنواصب في الصحابة، مذهبهم ضد مذهب الرافضة، وهو بغض أهل البيت وعداوتهم، وسموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت، وسموا خوارج لأنهم خرجوا على علي وتبرأوا منه بعد مسألة التحكيم، وتبرأوا من عثمان بعد تقريبه أقرباءه لاعتقادهم بذلك أنهم فسقوا وعصوا الله، وما عدهم من الصحابة فلا يتبرؤون إلا ممن يفسق في نظرهم. أما أهل السنة فوسط، أهل السنة مذهبهم وسط، يتولون الصحابة جميعا أهل البيت وأهل البيت، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فهم يحبون الصحابة ولا يغلون ولا يفرطون في حب أحد منهم كالشيعة والرافضة، ولا يتبرؤون من أحد منهم كالخوارج والنواصب، ويبغضون من يبغضهم. وعند أهل السنة الشهادة بدعة والبراءة بدعة، عند أهل السنة يقولون الشهادة بدعة والبراءة بدعة، ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله به، وأما مع العلم بما ختم الله له وأما مع العلم فلا بأس، كأبي لهب وأبي جهل نعلم أنه ختم لهما بالنار فهم من أهل النار. ومعنى البراءة، البراءة من أبي بكر وعمر بدعة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.